بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 51 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا يدور حول مقولة الإمام الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وذكرنا شرح الإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه على هذه الجمل، وبقي الكلام في الإيمان بخلافة الأربعة، بقي الكلام في خلافة عثمان وخلافة علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما. سبق الكلام عن خلافة الصديق وخلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. قوله: ثم لعثمان رضي الله عنه. يقول الإمام الشارح: وأحاول اليوم أن أعجل بقراءة كلام ابن أبي العز حتى نتفرغ لإلقاء الفوائد والزوائد من خارج الكتاب بمشيئة الله تعالى، لنبين باب الإمامة وباب الخلافة الذي كنا قد أجلنا عليه الكلام سابقا، فجاء وقته قبل نهاية هذا الكتاب المبارك، لأننا في نهاية الكتاب كما تعلمون، ولا نريد أن نغادر الكتاب إلا بعد أن ننهي القول في جميع أصول أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الشارح شارحا مقولة الإمام الطحاوي: ثم لعثمان، يعني الخلافة ثبتت لعثمان رضي الله عنه. قال: أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، وهنا محمدة للإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه أنه ما نظر إلى الكتب التي تروي الضعيف، لأن الكتب التي تروي الضعيف في هذا الشأن، وهي أخبار مشهورة على ألسنة كثير من الناس، أورثت عند كثير من المسلمين أخطاء جسيمة في فهمنا لحقيقة ما دار في هذه الحقبة المباركة من خلافة الأربعة رضوان الله عليهم. ونحن بفضل الله تعالى سنسعى جاهدين لتحقيق الحق في هذه القضايا حسب ما ثبت تاريخيا في هذه الحقبة، لأن الكذب قد استشرى في هذه الحقبة، يعني الكذب استشرى في تناول المؤرخين لهذه الحقبة التاريخية الفاصلة في تاريخ أمة الإسلام. ولذلك إذا رجعنا إلى تاريخ الطبري رحمة الله عليه لوجدنا روايات كثيرة غير صحيحة، بل فيها أكاذيب. والإمام الطبري بالطبع لا يتحمل التبعة، إذ أنه قد أسند، ومن أسند فقد أحال. هو يروي بالأسانيد، والأسانيد فيها أناس متهمون بالتشيع ومتهمون بالبدعة وبالكذب، فهذا سنبينه بمشيئة الله تعالى. ولكن قلت هي محمدة لهذا المؤلف الكبير الذي تضلع من علوم السنة، لأنه ينتسب لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكما نعلم هو تلميذ للإمام ابن كثير المفسر العظيم، التلميذ المباشر لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وإن كان من صغار تلامذتي بالفعل، إلا أنه باشر الطلب على يد شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن قيم الجوزية والإمام المزي والحافظ الذهبي رحمة الله على الجميع. يقول: ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما، وقد ساق البخاري، هو هنا لا ينقل إلا عن البخاري، وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه، وأمر الشورى، يعني ذكر أمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيح البخاري، فأحببت أن أسردها كما رواها بسندي عن عمرو بن ميمون. قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، رأيت عمر قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، وهذه الرؤية كانت بعد مجيئه من الحج، كما جاء في صحيح الإمام البخاري جاء من الحج، وهي كانت الحجة الأخيرة له رضي الله عنه. يقول: رأيته قبل أن يصاب بالمدينة، يعني الإصابة التي أودت بحياته، رأيته قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان ابن حنيف، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ يقصد أرض العراق وأرض السواد، لأنها أرض خراجية لولي الأمر، هي أراضي خراجية، يعني أبقى إمام المسلمين الكفار على زراعتها، ثم يعطون الناتج ويخرجون خراجا لبيت مال المسلمين، أبقاهم عليها كما أبقى الرسول عليه الصلاة والسلام أهل خيبر اليهود على أرض خيبر. وهذا أسلوب من أساليب السياسة الشرعية بالطبع، أسلوب من أساليب السياسة الشرعية والتعامل المالي، لكي تورد أموال لبيت مال المسلمين وللخزانة، خزانة الدولة الإسلامية. فهذه أرض تسمى أرض خراجية، غير الأرض العشرية، فالأرض العشرية هي التي يخرج منها الايه؟ العشر أو نصف العشر، والأرض العشرية هذه يركبها مسلمون، يكون عليها مسلمون، لأن الأرض العشرية هذه زكاة، لكن الخراجية هي مسيلة الجزية، واضح الأمر؟ مسيلة الجزية، يدفع الخراج من؟ يدفع الخراج أهل الأرض الذين أبقاهم المسلمون على زراعتها، ولكن يعطون خراجا كضريبة أو شيء من هذا القبيل. فهناك فرق بين الأرض الخراجية والأرض العشرية، وذلك سيأتي حينما يعني نأتي لشرح باب الزكاة بمشيئة الله تعالى في دروس الفقه. يبقى حينما قال: أتخافان أن تكون قد حملتم الأرض ما لا تطيق، يعني أرض العراق وأرض السواد، لأنها أرض خراجية لولي الأمر، فعمر ضرب عليها خراجا معينا يؤدى من القائمين على هذه الأرض الذين أبقاه يؤدون هذه النسبة سنويا، وكان حذيفة بن اليمان وعثمان ابن حنيف هما القائمان بهذا الأمر، فخاف عمر بن الخطاب أن يكون حملها شيئا زائدا، يعني قام بظلم هؤلاء الذميين، فخاف أن يكون عليهما رضوان الله حملها شيئا زائدا، فأمرهما أن يتحريا، ألا يحملها إلا ما لا إلا ما تطيق. يعني لحسن يكون بيبالغوا في أخذ المال الخراجي من هؤلاء الذميين الذين هم غير مسلمين. انظروا إلى العدالة الإسلامية. يعني أمرهما أن يتحريا ألا يحملها إلا ما تطيق، وأن يفضل لأهل الأرض ما يكفيهم ويقوموا بحالهم بعد الأجرة. يبقى الخراج هو الأجرة التي تدفع لبيت مال المسلمين. يقول: أتخافان أن تكون قد حملتم الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، يعني على قدر، بحيث لم نقم بظلم القائمين على زراعتها. قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كثير. وفي صحيح البخاري التصحيح من البخاري: ما فيها كبير، كبير فضل. قال: انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يعني كانت نيته عليه رضوان الله أن يقوم بعمل لأرامل العراق، أرامل أهل العراق، لا يجعل هؤلاء النسوة اللائي ترملن لا يحتجن لرجل بعده أبدا. يعني سيصنع لهم مثل مرتب شهري أو شيء من هذا القبيل لا يحوجهم بعد ذلك إلى أحد أبدا. قال: فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. وفي رواية البخاري: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. الليلة الرابعة أصيب وقتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه. قال الراوي عمرو بن ميمون: قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. لأن عمرو بن ميمون يخشى أن يقف في الصف الأول في الصلاة، لأنه يهاب عمر، عمر كانت له هيبة، فيقف في الصف وينظر إلى الصف، فإذا وجد رجلا قد بدا وتقدم في الصف كان يضربه بالدرة. فعمرو بن ميمون كما جاء في بعض الروايات كان يخشى أن يتقدم إلى الصف الأمامي، فكان يهاب رؤية عمر، فيقف في الصف الثاني فيقول: ما بيني، إني لقائم، يعني في الصف في الصلاة، صلاة الفجر، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، لأن عبد الله كان أمامه في الصف الأول، إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. الغداء يعني صلاة الصبح، في صباح اليوم الذي أصيب فيه عليه رضوان الله. قال: وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا ينظر في الصفوف، فإذا وجد الصفوف قد اصطفت تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى، يقرأ في الركعة الأولى بمقدار يوسف أو النحل أو نحوها سور طويلة في الركعة الأولى، حتى يجتمع الناس، لأن الناس قد يتأخرون في صلاة الفجر، فحتى يدرك المتأخر يطيل هو في الركعة الأولى. قال: فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين. والعلج لا تقال كلمة العلج إلا على من؟ على الأعاجم. الأعاجم يقال عنهم العلوج، العلوج يعني الأعاجم الذين ليسوا بعرب. يقول: فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فهذه خيانة، أمر خطير. قال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، وفي رواية ألقى عليه خميصة، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، انتحر. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدم. عمر لما ضرب ما اراد ان يترك الصلاة هكذا، وانما اخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وكان خلفه فقدمه للصلاة. فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى. عمرو بن ميمون يقول القريبين من عمر رأوا ما رأيت، أما الذين كانوا في الصفوف البعيدة فلم يعلموا شيئا. فقال فمن يلي عمر، يعني قريبا من عمر، فقد يرى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، لأن عمر قال الله أكبر ثم ضرب، ثم استخلف عبد الرحمن ابن عوف، فإذا الذي يقرأ من أول سورة الفاتحة من؟ عبد الرحمن ابن عوف. قال فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. ذكر الحافظ في الفتح أنه صلى بهم بأقصر سورتين في القرآن، إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح، خفف في الصلاة. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجلس ساعة ولا يعرف من قتله، الدنيا ظلام في غلس، لأنه كانوا يصلون بغلس وهذه السنة، فالدنيا كانت ظلاما. قال انظر من قتلني، فجال ساعة ذهب ثم جاء، فقال غلام المغيرة، قال الصنع، الصنع يعني الصانع الماهر الحاذق في صناعتي، قال نعم، قال قاتله الله فلقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي، وهي في البخاري ميتتي، وفي رواية الكشميهني منيتي، وهذه التي ذكرها المؤلف، قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقة. أنا عاوز أوضح بس قوله، قال قاتله الله فلقد أمرت به معروفا، معنى ذلك أن هناك شيء بين عمر وبين هذا الرجل. ما هو هذا الشيء؟ يقول يعني أني لم أظلمه. خدوا بالكم، يروي ابن سعد في طبقات، هذا من خارج الكتاب علشان بس نوضح الخبر، روى ابن سعد في طبقات بإسناد صحيح عن الزهري قال كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة. السبايا المأخوذين في الحرب، عارفين السبايا العبيد والجواري، كان لا يأذن عمر لسبي قد احتلم في دخول المدينة، حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة، كان المغيرة بن شعبة أميرا أمره عمر على الكوفة، ذكر غلاما لعمر ابن الخطاب عنده، عنده غلام يعتبر عبد من عبيد المغيرة صانعا، ويستأذنه أن يدخله المدينة، ويقول المغيرة لعمر إن عنده أعمالا تنفع الناس، لأن الرجل كان حدادا نقاشا نجارا، يعني معاه سبع صنع، واخدين بالكم صنايعي، ولذلك قال عمر الصنع يعني الماهر، واخدين بالكم. فأذن له عمر فضرب عليه المغيرة كل شهر 100، فالمغيرة قال له تدفع لي كل شهر 100، ما هو عبد عنده هيشتغل ويكسب، قال له تديني كل شهر 100. فشكى إلى عمر شدة الخراج، فذهب إلى عمر وشكى له شدة الخراج، إن الخراج كثير عليه، فقال له ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل. عمر كان ذكيا، نظر إليه فوجده يعمل أعمالا كثيرة في المدينة ويربح ربحا كثيرا، فقال إن الخراج الذي ضربه عليك المغيرة ليس بكثير في جنب ما تعمل. فانصرف ساخطا، فلبس عمر ليالي، فمر به العبد فقال ألم أحدث أنك تقول، ده عمر بيسأله بيقول له أنا سمعت عنك، ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت روحا تطحن بالريح، يعني سمعت عنك أنك بتقول تعمل راحة، عارفين الراحة إيه هي؟ الراحة التي تقوم بطحن البر والقمح، طبعا احنا في هذا الزمان لسنا في حاجة إليها، ولكن هي كانت موجودة وإلى هذا اليوم موجودة أيضا في بعض البيئات، يعني اللي مفيش فيها تمدن موجودة هذه الراحة، وأحيانا موجودة الآن ولكنها بآلات كهربائية، واخدين بالكم ولا حتى يعني بتتعمل في بعض المطاحن بتاعت الدقيق وعند بتاع الطعمية بيجيب لك بتاع جرانيت وليه مش كده حجر جرانيت وبيلف اوتوماتيكي بالكهرباء. كان قديما بيلف بالايه باليد وهذا ما شكت منه السيدة فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان العمل ده يطلع في الايد كله مش كده ولا ايه. فشكت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. اتكلمكم بالاصطلاحات المصرية المعروفة يعني. فبيقول له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح. فالتفت إليه عابسا أبو لؤلؤ المجوسي وقال لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. هعمل لك رحى الناس يتحدثون بها. فأقبل عمر على من معه فقال توعدني العبد. انظر إلى دقة عمر وفراسته. قال فهم أن هذه الكلمة توعد فقال يتوعدني العبد. فلبس ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه في وسطه فكمن له في زاوية من زوايا المسجد ووضع فيها سما. يعني عمل الخنجر الذي له رأسان ووضع فيه سم حتى إذا ضرب يسر السم في دم المقتول. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الخبر رواه ابن سعد في طبقات بإسناد صحيح. ولذلك جاء هنا في رواية الإمام البخاري رحمة الله عليه التي يحكيها أو يرويها ابن أبي العز رحمه الله أنه قال فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. قال الصنعه؟ قال نعم. قال قاتله الله فلقد أمرت به معروفا. يعني ايه أمرت به معروفا؟ يعني أني لم أظلمه فيما أمرته به حينما شكى له المغيرة. وفي بعض الروايات أن عمر نوى أن يعطيه شيئا أو أن يصلح له ما فعله معه المغيرة وإن كان يرى عمر أن المغيرة ما ظلمه. ولذلك قال فقد أمرت به معروفا معناه أنني لم أظلمه فيما أمرته به حينما شكى لي من المغيرة أنه ظلمه وفرض عليه خراجا كبيرا. لأن عمر قال ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل. فانصرف أبو لؤلؤ صاخطا ويقول وسع الناس عدله غيري. عدل عمر وسع يعني هو بيعترف بأن عمر كان عادلا. يقول وسع الناس عدل عمر غيري. أنا بالذات اللي استثنيت من هذا الأمر. طبعا بعض العلماء ينظرون إلى أن الأمر لم يكن هكذا هذه أسباب ظاهرية. أما الأمر فكانت له بواطن وكانت القضية تحتاج إلى تحقيق على أعلى مستويات من الأمن الجنائي والسياسي. خلي بالكم لأن هذه المسألة لابد وأن تكون وراء أيدي خفية. هذه الأيدي لأن شاب يشكو مثلا من شدة الخراج يقتل أمير المؤمنين مع أن أمير المؤمنين لم يفرض عليه شيئا على الإطلاق. طب ماذا يقتل المغيرة ابن شعبة في الكوفة ولكن قتل عمر بالذات ثم ينتحر؟ إذن القضية عند الرجل قضية دين. إذن هو يريد أن يسأر للمجوسية التي مرغ أنفها عمر بن الخطاب. هذه القضية لأن أبو لؤلؤ مجوسي ولذلك هم يحتفلون به إلى الآن في إيران. الشيعة الاثنى عشرية يحتفلون ويقولون عنه بابا شجاع. هذا الشجاع الذي قتل عمر. اشمعنى عمر؟ لأن عمر هو الذي مرغ أنف الفارسية المجرمة والمجوسية الكافرة مرغها في التراب. فالقضية قضية. ولذلك كان معه مجموعة من الناس وجاء في بعض الروايات أن ابن عمر ليس عبد الله وإنما أحد أبناء عمر خرج شاهرا سيفه وقتل الهرمزان وقتل غير الهرمزان ممن ينتمون إلى المجوسية. إذا معنى ذلك أن المسألة كانت وراءها أيدي خفية بل وراءها تنظيم سري ولكن هذا التنظيم السري لم يكن قد أعلن وقد اشتهر.
ولكنه استمر يعمل في الخفاء في أثناء خلافة عثمان بن عفان، وقام عبد الله بن سبأ بما قام به، وسنتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل بمشيئة الله تعالى، حتى كان مقتل الخليفة الثاني عثمان بن عفان، الخليفة المقتول الثاني الشهيد شهيد الدار عثمان بن عفان، واستمر الأمر واتسع الفك على الراكع أو على الراتق، وكثرت الفتن، وكانت وراءها كان وراءها أيدي خفية، أيدي تضمر السوء والعداء لأمة الإسلام للأمة الفتية، وكان يتمثل هذا الزواج أو السفاح غير الشرعي بالطبع بين اليهود وبين المجوس، ونشأ من ذلك أحلاف استطاعت أن تضرب الإسلام في مقتل، ولكن يعني لم تكن تستطيع أن تقف أمام الإسلام فكريا أو عقائديا أو علميا، ولا تستطيع أن تقف أمامه سياسيا ولا عسكريا، فلجأت إلى الغيلة وإلى الاحتيال وإلى الضرب من الباطن عن طريق التنظيمات الباطنية، التنظيمات السرية، والإسلام ليس فيه تنظيمات سرية، وإن وجدتم تنظيمات سرية فاعلموا أن وراءها أيدي اليهود وأيدي الماسونية العالمية وأيدي المجوس، الأيادي الخفية. أما الإسلام فليس في أعمال سرية على الإطلاق، إن وجدتم مجموعة تتناجى في دينها كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، إن وجدتم مجموعة تتناجى في دينها وتعمل أعمالا سرية فاعلموا أنهم مقتحموا باب ضلالة، سلمنا الله وإياكم. يقول عمر رضي الله عنه: قاتله الله، فلقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك، بيقول ابن عباس، تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقة، أكثر الناس رقيقا عنده رقيق كثيري، لأن العباس كان غنيا في الجاهلية، ولذلك كان يرابي، كان من أكبر تجار الربا قبل الإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: وكل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. انظر للحاكم حينما يريد أن يجعل نفسه وأسرته مضرب المثال، هذا هو الحاكم العادل، هذا هو الحاكم الذي يحكم بشرع الله عز وجل، يجعل نفسه وأسرته مضرب المثل، يعني أراد أن يفعل شيئا للأمة يبدأ بنفسه، أراد أن يربط الحزام على بطون الناس يبدأ بنفسه وبمن يعول، لكن لا يقول للناس اربطوا الحزام وهو يرتع في أموال المسلمين، هذا لا يجوز، هذا من الظلم، مش كده؟ فيقول: وكان العباس أكثرهم رقيقة، فقال عبد الله بن العباس: إن شئت فعلته، إن شئت فعلته، أي إن شئت قتلنا، أي من بالمدينة من العلوج. قال ابن التين كما نقل الحافظ ابن حجر: إنما قال ابن عباس ذلك لعلمي أن عمر لا يأمر بقتلهم، كيف يأمر بقتلهم؟ واخد بالكم؟ فقال: إن شئت، هو يريد أن يهون علي، إن شئت فعلته، أي إن شئت قتلنا، يعني قتلناهم. فقال: كذبت. بالطبع كلمة كذبت هذه، الكذب نوعان: الكذب إنك تقول القول مخالفا للحقيقة، فإن كنت قد قلت القول مخالفا للحقيقة عن عمد فهو الكذب المحرم، وإن قلت القول مخالفا للحقيقة لا عن عمد لا تقصد فأنت لا. ما هو الكذب إيه؟ أن تخبر بخبر غير موافق للواقع، غير مطابق للواقع، ده الكذب. الكذب ان انت تيجي تسألني الان تقول لي فلان في المسجد، اقول لك لا وفلان موجود، هذا كذب. ايه؟ لاني اخبرتك بخلاف الواقع. طيب هل ده كذب تسقط بعدلتي ويبقى من الكبائر؟ نقول ننظر، هل انا اعلم انه موجود واخبرته بخلاف الواقع؟ ان كان هو ده الكذب المحرم الكبيرة، واخدين بالكم؟ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. واضح انه بيخبر بمخالفة الواقع عن ايه؟ عن علم. لكن لو اخبرتني بخلاف الواقع عن غير قصد، بقول لك فلان في المسجد قلت لي مش موجود عشان ما شفتوش، هذا كذب، ولكنه كذب معفو عنه بمعنى الخطأ. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما يقول ابن عباس كذب نوف البكالي، وتقول السيدة عائشة عن بعض الصحابة كذب، يقول لك ايه ده كذبوا؟ لا، تقصد انه اخبر بخلاف الايه؟ الواقع. وهذا ما يقصد عمر، لان عمر لا يكذب عبد الله ابن عباس، لان عبد الله ليس بكذاب. فان كان عبد الله يكذب فمن الصادق؟ مش كده ولا ايه؟ فقوله فقال كذبت يقصد بمعنى ايه؟ اخطأت. انت تخبر بخلاف الواقع لا عن عمد ولكن عن خطأ. بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، ما ينفعش تقتلهم. تقتل ايه؟ دي ناس بتتكلم بلسانك وبتصلي معاك وبتحج حتى ولو كان منافقا يدمر الكفر والعداء للاسلام، ماذا تفعل معه؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام استطاع ان يقتل المنافقين؟ ما قدرش. ليه ما يقدرش يقتلهم؟ لان ظاهر المنافقين اسلام، مع انه يعلم جيدا عن طريق الوحي انهم ايه؟ كفار، كفر اكبر. بل قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم. والنفاق في الدرك الاسفل، صاحبه في الدرك الاسفل من النار. لكن ما اقدرش. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يصلون، قال اولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. ولما قالوا عن عبد الله بن ابي بن سلول، قال اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فقال عمر بن الخطاب كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل الى بيتي، حملوه الى بيته رضي الله عنه، فانطلقنا معه. ده عمرو بن ميمون برضو اللي بيحكي، يقول فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس عليه وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، وفي بعض روايات البخاري كشميهني من جرحه وهي أصوب. يعني حينما شرب النبيذ خرج النبيذ الذي شربه من ايه؟ من بطنه. معنى ذلك ان المعدة قد انشقت وفتقت، فخرج النبيذ. فالطبيب ظنه دما فسقاه لبنا، قال ثم اتي بلبن فشربه فخرج من جوفه او من جرحه، فعرفوا انه ميت. يعني الطبيب في الاول اتى بنبيذ. النبيذ ما هو؟ النبيذ ليس كلمة النبيذ الخمر، وإنما النبيذ يعني ماء فيه تمر من أجل تحلية الماء. فشربه، فالماء لما بيوضع فيه تمر بيتغير لونه. فلما شربه خرج من بطنه متغيرا بحمار، ظنوه دما فقالوا هاتوا لبن، فسقاه لبنا فخرج اللبن من الجوف أو من الجرح، فعلم أنه لن يعيش. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه رضي الله عنه، وجاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الاسلام. تقرأ بقدم يعني فضل، وتقرأ وقدم يعني سبق، فجاءت في البخاري بروايتين بالقراءتين، رواية قدم في الإسلام، قدم يعني فضل، وقدم يعني سبق، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، بعد ذلك شهادة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي، اخرج من الدنيا لا لي ولا علي، بتمنى، لان حمل امانة ايه؟ امة محمد صلى الله عليه وسلم. في عنقه فهو يخشى. قال وددت ان ذلك كان كفافا لا علي ولا لي. يتمنى يخرج من الدنيا لا لي ولا عليه. فلما ادبر اذا ازاره يمس الارض. الشاب الازار يمس الارض. هل عمر تركه في هذه الظروف بيموت؟ فقال ردوا علي الغلام ندوله. قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واتقى لربك. ورويت في البخاري روايتان فانه ادقى لثوبك وفي رواية اخرى انقى لثوبك واتقى لربك. ثم انظروا لا يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الظرف ظرف الموت. ثم قال يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين. طبعا هناك روايات بتتكلم عن ان عبد الله بن العباس مدحه مدحا عظيما فهو اشفق على نفسي من هذا المدح. يعلق على ذلك الحسن البصري قائلا ذكر له خوف عمر وشفقة عمر عند حلول الاجل. قال هكذا المؤمن جمع احسانا وشفقة والمنافق جمع اساءة وعزة. ووالله ما وجدت انسانا ازداد احسانا الا وجدته ازداد مخافة وشفقة ولا ازداد اساءة الا ازداد عزة. يعني الانسان الذي يزداد اساءة يزداد عزة في نفسه يظن انه من اهل الجنة. اما الذي يزداد احسانا فتجده دائما ايه على خوف من ربه سبحانه وتعالى. انما يخشى الله من عباده العلماء. يقول يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه حسبوا الدين فوجدوه 86,000 ونحوه. وفي بعض الروايات انه من حجج حجها ومن نوائب نابته. كان من الممكن ان يجعلها من بيت مال المسلمين لانه بيذهب الى الحج. هذا الحج وهو امير الحج وهو رئيس الدولة وسيذهب لامامة المسلمين في الحج. من الممكن يجعله على نفقة من بيت المال. هو ما عملش حاجة لنفسه. لم يذهب لبناء شاليه ولا لبناء عمارة ولا لبناء فيلا ولا لزواج ابني ولا شيء من هذا القبيل. وانما كل الذي فعله انه بيذهب للحج. والحج ليس بالنسبة له طرف. وانما الحج بالنسبة لعمر ابن الخطاب هو امام المسلمين ويجتمع بالوفود. ومع ذلك قال ان هذه الاموال التي يعني استدانها كانت من اجل ونوائب نابته. طب ما النائبة لما بتنوب الحاكم هو المفروض الحاكم بيعمل ويقتطع وقته ويصبح وقته كله لرعاية الدولة. معنى ذلك ان الدولة تكفي ما ينوبه بحيث لا يمد يده لأحد. ومع ذلك حسبوا دينه فوجدوه 86,000 ونحوه. لم يقل على بيت المال ان يقوم بهذا. ولو فعل ما عمر له المفروض نصيب من الغنائم مش كده ولا لا؟ تمام. قال لابنه عبد الله لابنه عبد الله بن عمر ان وفى له مال آل عمر. آل عمر المقصود عمر نفسه او اسرة عمر القريبة منه. ان وفى له مال آل عمر فأديه من اموالهم. والا لو لم يكفي مالي ومال ابنائي واسرتي فسرع في بني عدي بن كعب وهم بطنه البطن التي ينتمي اليها. خلي بالكم ودي مزية عظيمة عند الاسلام الاسلام والعرب. ولذلك مسألة العاقلة. ولذلك احنا اصبحنا في زمن الان بنقلد الغرب. كل واحد بينشق عن اسرتي ويصبح وحده لا لي ولا عليه. لو حدثت مشاكل لاسرتي يقول لك انا مالي انا خليني في تربية اولادي. ولو حصلت له هو مشاكل يقولوا يا عم احنا مش فاضيين لك كفايه علينا عيالنا. كل واحد بقى كده. العرب ما كانوش كده. ولذلك خلي بالك والاسلام بيعمل امرا تكافليا عظيما في قضية القتل الخطأ مثلا. هو الدية بتاعت قتل الخطأ على مين؟ على العاقلة مش عليه هو، لانه هو عملش حاجة، ده قتل خطأ، لم يقصد، ما ارتكبش جريمة. ومع ذلك طب الانسان اللي قتل ده من له؟ يبقى عاقلتك. ولذلك لما تقسم قضية الدية على العاقلة اسهم اسهم صغيرة مش هيحس حد، واهل المقتول قتلا خطأ سيأخذوا دية قريبهم مش كده، والاسرة التي دفعت ما احصت بشيء، لازم 100,000 200,000 دفعتهم اتقسمت على اسهم. والنهاردة عندي بكرة عندك، يعني ما تفتكرش يقول لي طب احنا ندفع له ليه؟ ما هو في نظام تكافلي، الاسلام بياتي بنظم عظيم، وذلك احنا نحينا الشرائع الاسلاميه وتحدث مصايب ويقول لك ها نحلها ازاي؟ وانت كنت دخلت الاسلام في الموضوع من اساسه، انت ما انت ركنه على جنب مش كده ولا لا؟ وطريقه التربيه، طريقه التربيه والتراكمات ابتعدت تماما عن هذه الامور. وذلك لو جيت تتكلم عن قضيه العاقله واحد يقول لك يا عم عقلة يركن، كل واحد كفايه عليه همه وكفايه عليه ولاده وكفايه عليه عياله، شفت الامور بتصل ازاي؟ ولذلك كان دايما الغرب يريد ان يضرب الاسره، لان النظام الاسره ده مش موجود في الغرب، مش موجود غير في هذه البيئه. وبقيت الاسره الصغيره التي يرد ضربها الان، مع ان المقصود الاسره الكبيره اللي كانت القبيله، واخدين بالك، العاقله، ثم كل دول يقومون ببناء الأمة والمجتمع الإسلامي، ولذلك يسعى بذمتهم أدناهم. تجد القضية هناك تكافل اجتماعي، لكن الآن مش مشكلة يبقى أخ سيد والأخ الثاني عبد، هذا ملياردير والآخر لا يستطيع أن يأتي بما يكفي قوت أولاده، مع أن الاثنين إخوات، ولذلك بتحدث الأحقاد بين اولاد العمومه وما شاكل ذلك. واخدين بالكم ولا لا؟ كل واحد يقول ايه يا اخي انا اديك رزقي ورزق عيالي، انت واخد بالك؟ العمليه انقطعت وقطعت الارحام. شوف بقى عمر بن الخطاب بيتكلم عن نظام مش هو اللي اخترعه، ده هذا نظام موجود في الاسره العربيه، وجاء الاسلام لتنميته. الاسلام نماء، لان الاسلام حينما جاء لو وجدت اشياء موجوده ماخوذه عن السابقين متفقة مع مكارم الأخلاق ومتفقة مع الفطرة ينميها الإسلام. وما وجد من أمور طغت بها الجاهلية أو جاءت بها الجاهلية يقوم بقطعها كما رأيتم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد دعيت إلى حلف في الجاهلية، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبته، لأن هذا من باب التكافل والوقوف بجوار المظلوم ودفع الظلم ومشاكل ذلك. ولكن حينما يتحدث عن مآسر الجاهلية يقول موضوعة تحت قدمي هاتين، مش كده ولا لا؟ كل مآسر الجاهلية توضع تحت قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول عمر بن الخطاب إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش. كل قريش تدفع لي لاني كنت بدفع لهم، واخدين بالكم ولا هي كده؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولا تعدهم الى غيرهم، ما تعديش قريش، قريش هي تقوم بالموضوع كله، واضح؟ فادي عني هذا المال. طبعا لو نظرنا الى بقيه الاحاديث والمجال يتسع بالطبع، سنجد ان نافعا مولى عبد الله بن عمر يبين ان اسره عمر لم تحتج الى ان تاخذ من، خلي بالكم، من بني عدي بن كعب ولا من قريش، قاموا هم بتسديد الايه؟ المال، واخدين بالكم؟ قاموا هم بتسديد المال. قال انطلق لعبد الله بن عمر الى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا. هنا لابد ان توضع علامات استفهام، كيف لا يكون اميرا للمؤمنين ولم يمت بعد ولم يصبح للمؤمنين اميرا غيره؟ ولذلك ابن التين وغيره علق على هذا الامر وقالوا اراد ان يعلم عائشة ان سؤاله بطريق الطلب لا بطريق الامر، لانه لو قال لا امير المؤمنين عمر يبقى امر بالنسبة للسيدة عائشة، وهي المكان الذي هي فيه لا تملكه، وانما هي في هذا المكان الذي هي فيه غرفة عائشة ليست ملكا لعائشة، وانما هي تعيش فيها حتى تموت فقط. حكمها حكم المعتدة. حكمها حكم مين؟ المعتدة. لان هذه الغرفة ملك للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يورث، اموال الرسل لا تورث، فهي لا تملك هذه البقعة التي هي فيها. فلما عمر يقول لها، فمن الممكن امير المؤمنين عمر يبقى امر، لان ده ملك الدولة، واخدين بالكم ولا لا؟ وضحت المسألة؟ فيقول اراد ان يعلم عائشة ان سؤاله بطريق الطلب لا بطريق الامر، وما قال ذلك الا عند تحقق الموت، والا فهو لا يزال اميرا للمؤمنين. واضحة؟ فيقول ولا تقل امير المؤمنين، فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا، يعني ما عنديش القدرة على تنفيذ امري وما شاكل ذلك. وقل يستأذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. تبكي على عمر طبعا، وكل الدنيا تبكي على عمر، اي انسان في قلبه ايمان سيبكي على عمر، فما بالكم بالسيدة عائشة. فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه. قالت كنت اريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. في طريق اخرى من الروايات قال وكان الرجل اذا ارسل اليها من الصحابة، احد من الصحابة يرسل اليها لكي يدفن في هذا المكان، قالت لا والله لا اوثرهم باحد ابدا. قال ابن التين كذا وقع والصواب لا اوثر احدا بهم ابدا. قال الحافظ وكأنه يقول انه مقلوب وهو كذلك، يعني الصواب لا اوثر احدا بهم ابدا. فقالت بالنسبة لعمر ولا اوثرن به اليوم على نفسي. هناك روايات كثيرة تقول ان السيدة عائشة قيل لها من النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته، فقال انه سيدفن في هذا المكان ومعه، حينما قالت ادفن معك، قال كيف تدفنين معي وقبري سيكون فيه معي صاحبي ابو بكر وعمر وعيسى بن مريم عليه السلام. واخدين بالكم؟ ولكن هذه الروايات يعني فيها ضعف في الاسانيد وفيها ارسال وما شاكل ذلك، يعني بيتكلموا لانه هل هناك مكان الى الان في الغرفة النبوية مكان للدفن؟ قالوا يوجد مكان واحد سيدفن فيه من؟ عيسى حينما ينزل في اخر الزمان ثم يموت عليه السلام ثم يدفن، يدفن في الغرفة. ولكن لم يصح في ذلك حديث، والذي اورده الامام الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ان في مراسيل وفي اسانيد ضعيفة. فهي كانت تعلم انها لن تدفن في هذا المكان، فقالت ولا اوثرن به اليوم على نفسي. واذا عدتم الى كلامها في كتاب الجنائز في البخاري ستجدونها هي تتحدث عن دفنها مع عامة المسلمين، ولا تريد ان تدفن في هذا المكان حتى لا تفضل على احد من الناس. قال فلما اقبل عبد الله بن عمر رجع لابيه، قيل هذا عبد الله قد جاء، قال ارفعوني، لانه كان نائما على الارض، ارفعوني يعني على الارض، فاسنده رجل اليه. قال ما لديك؟ بيقول لابن عمر، لعبد الله بن عمر، ايه اللي عندك؟ ما لديك؟ قال الذي تحب يا امير المؤمنين، اذنت. قال الحمد لله، ما كان شيء احب الي من ذلك، ما كان شيء، وفي رواية البخاري ما كان من شيء اهم الي من ذلك، امر كان هامني جدا، فاذا انا قضيت يعني مت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب فان اذنت لي فادخلوني. يريد ان يستأذن تاني ليه؟ ربما تكون وقع عندها من الحياء او الاحراج، فتحرجت ان تقول لا وهو حي، فاذا مات تجد في نفسها الشجاعة ولا تستحي من احد فتمتنع عن ذلك. قال فاذا انا قضيت يعني مت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب فان اذنت لي فادخلوني، وان ردتني فردوني الى مقابر المسلمين. وجاءت ام المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها، تسرب يعني تمضي. وفي البخاري في رواية في البخاري تسير. وجاءت ام المؤمنين حفصة والنساء تصرب. طبعا ابن ابي العز بينقل ممكن من رواية لان البخاري له روايات عديدة. نسخ البخاري ليست كالنسخة التي بايديكم, وانما هناك نسخ لابي ذر ونسخة للكشميهاني ونسخة الكذل من رواة الامام البخاري. قال وجاءت ام المؤمنين حفصة والنساء تصرب يعني تمضي معها, فلما رأيناها قمنا وتركنا المجال للنساء, فولجت عليه دخلت فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم, يعني دخلت ولجت من الدخول داخلا يعني مكان مدخول يعني زي غرفة داخلية لهم, فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض, فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. خدوا بالكم هم العشرة المبشرين بالجنة كام؟ هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة هؤلاء الستة, وابو بكر وعمر وسعيد بن زيد وابي عبيدة بن الجراح. ابو عبيدة بن الجراح مات قبل عمر. فقالوا اوصي يا امير المؤمنين استخلف. قال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر. بالطبع عمر بن الخطاب قال كما جاء عنه في بعض الروايات حينما قال له عبد الله بن عمر استخلف, وهذا الامر قد سئله قبل ذلك, قبل ذلك سئل هذا السؤال. قال ان استخلف يعني ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني, يقصد من؟ ابو بكر, يقصد ابا بكر الصديق. والا استخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر فعرفت انه لن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم احد, يعني يستخلف. لكن عمر فعل شيئا عجيبا جمع بين الامرين. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف ابا بكر ليه؟ لانه قال صراحة ويأبى الله ويأبى المسلمون الا ابا بكر. فابو بكر عليه اجماع الامر ما فيش مجاح, وذلك ما نحن فيه خلاف واضح. اما ابو بكر فاستخلف عمر لانه لم يكن امامه افضل من عمر, وده امر متفق عليه لا خلاف عليه. لكن عمر خشي ان يتحمل امرا في عنقه ان اختار واحدا, وهو يعلم ان الذين من بعدي ليسوا في درجتي ولا في درجة ابي بكر, وانما هم من العشرة المبشرين بالجنة ولكن اقل درجة من عمر ومن ابي بكر, وكل له حسنات عظيمة. وقد يكون للبعض بعض الاشياء التي ان حدثت في امامته للامة يتحمله هو امام الله, فخشي ان يتحمل شيئا امام الله عز وجل. هو الذي يقول وددت اني قد خرجت من ايه كفافا لا لي ولا علي, وفي نفس الوقت يخشى ان يترك الامر بدون ان يحصر الامر في اشخاص, فحصر الامر في اعظم الاشخاص وقال لا يخرج عن هؤلاء. فجمع بين ما فعله ابو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف, هو ما استخلفش, وابو بكر اختار واحد, هو قال لهم اختاروا من ضمن هؤلاء فاختار ستة. اشمعنا ستة؟ لان العشرة المبشرين بالجنة مين؟ عشرة فيهم ابو بكر مات وهو عمر يتفضل كام؟ تمانية. ابو عبيدة بن الجراح مات يتفضل كام؟ سبعة. سعد بن زيد ابن نفيل سعيد بن زيد بن نفيل في قرابة بينه وبين عمر بن الخطاب, فلو جعله في وسطهم تبقى في شيء من المحاباة, وهو لا يريد ان يأخذ احد من آل عمر. فابعد سعيدا ابعد سعيدا ابن زيد بن نفيل. واخدين بالكم ولا لا؟ لانهم بني عدي. فالذي حدث انه جعل الامامة والخلافة في هؤلاء الستة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راض, ولانهم ستة جعل معهم عبد الله بن عمر ابنه. وجعله مرجحا يستشار وليس له من الامر شيء. واخدين بالكم ولا لا؟ جعله مرجح فقط. واخدين بالكم؟ نعم. يقول اوصي يا امير المؤمنين استخلف. فقال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. الإمام الطبري بيقول هنا إيه يا إخوانا؟ ولم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والحلم والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم. يعني ما فيش اعظم من هؤلاء الستة في زمان عمر الذين، يعني عمر اختار للامة، اختار لله، لم يجامل في دين الله عز وجل احدا. هؤلاء الستة لم يكن في مستواهم احد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال يشهدكم عبد الله ابن عمر، يشهدكم عبد الله ابن عمر. ويشهدكم تقرأ بسكون الدال، يشهدكم وتقرأ بالضم أي يحضركم. وقوله يقول كهيئة التعزية له، لأنه يقول يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له. كهيئة التعزية له يعني كهيئة التصدير له عن طلب الخلافة. وهذا كلام، يعني من قال هذا الكلام؟ يعني له تصدير له عن أمر الخلافة. عبد الله بن عمر ما فكر في هذا الامر اصلا، وانما كهيئه التعزيه له لانه فقد اباه. هي دي القضيه. يبقى معاهم لانهم، خلي بالكم، عبد الله بن عمر من عظماء الصحابه ومن كبار الصحابه، لم يكن صغيرا، كان كبيرا. قال فان اصابت الامره سعدا فذاك. طبعا في روايه البخاري، في روايه البخاري فمن استخلفوا السته دول، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفه فاسمعوا له واطيعوا. لو اتفقوا على حد اسمعوا له واطيعوا. قال فان اصابت الامرة سعدا فذاك، يعني لو اتفقوا على سعد بن ابي وقاص فذاك، والا فليستعن بي ايكم ما امر. اي واحد يكون امير يستعن بي. ليه قال كده على سعد بن ابي وقاص؟ قال لم اعزله عن عجز ولا خيانة، لانه كان قد عزل، فخشي ان يظن ان عمر حينما عزله عزله ايه؟ لعجز او لخيانة. قال لا، انا عجزت انا لما عزلت عزله لمصلحة، لكن هذه المصلحة زالت الان. فاي انسان اصابته الامارة فهو بها خليق امامة الامة كلها، والا فليستعن به. ما يجيش واحد بقى بعد كده يقول لا بس سعد ما نشغلوش في الدولة ولا نأمره ولا كذا ولا كذا لان عمر عزله. ما ينفعش الكلام ده. ده سعد عظيم العظماء، مش كده ولا لا؟ قال فلم اعزله من عجز ولا خيانة. شوف الامانة قبل ان يموت يخشى على الرجل ان يقال في حقه كلمة او ان يظلم. وقال اسمعوا بقى، اسمعوا الدين، انظروا لتروا كيف كان رجال هذه الامة. وللأسف احنا بنقول كلام لكن ساعة التنفيذ ما احناش قده. انظر الى هذا الرجل وحرصه العظيم على امة محمد عليه الصلاة والسلام. قال اوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الاولين ان يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، واوصيه بالانصار خيرا الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم، كما قال الله في سورة الحشر وفي رواية من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقبل من محسنهم. الحاكم اللي يأتي يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام، يعني الذين يمنعون، هؤلاء هم الذين يمنعون ويقومون بسد الثغور والدفاع عن الإسلام، فإنهم ردء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو. الاعداء بيغتاظوا من اهل الامصار الذين اسلموا، والا يؤخذ منهم الا فضلهم عن رضاهم يعني لو يؤخذ منهم شيء يؤخذ ايه؟ الفضل الزيادة، يؤخذ الزيادة لا تأخذ منهم ما هم في حاجة اليه. عن رضاهم برضا، واوصيه بالاعراب خيرا فانهم اصل العرب. شوف حتى الاعراب قال عنهم فانهم اصل العرب ومادة الاسلام. ان يؤخذ من حواشي اموالهم، الحواشي يعني الذي التي ليست بخيار، ما تجيش تأخذ منهم في الزكاة خيار، زكاة الإبل، زكاة الغنم، زكاة البقر، ما تجيش تأخذ أعظم الأشلاء، خذ الحواشي ولا تأخذ الإيه؟ نفائس أموالهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الزكوات. فقال وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم، اللي بتاخدوه تعطوا لفقراء الأعراب ما منهم وإليهم، تأخذ لأن الصدقة عموما تؤخذ من أغنيائهم لترد على إيه؟ فقرائهم. فقال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام أن يوفى لهم بعهدهم. الذمة اللي هم مين؟ اللي بيدفعوا الجزية، اللي هم كفار. وخلي بالك قسم العالم كله، اما كافر واما مسلم، والكافر اما حربي، فالحرب ده بيننا وبينه حرب، واما ذمي، فالذمي والمعاهد هنوفي له بعهدي وبذمتي. والمسلمون قسمهم الى ايه؟ المهاجرين والانصار واهل الامصار والاعراب. شوف انظر الى عقلية هذا الرجل وهو يموت ومضروب في بطني وبيشرب اللبن يخرج من بطنه، يعني هو في حالة موت ومع ذلك ما ترك احدا. قال واوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ان يوفى لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم. يعني يقاتل من ورائهم، يعني اذا قصدهم عدو لهم واجب على المسلمين ان يدافعوا عن الذمة، اهل الذمة، مش هم اللي يقتلوا اهل الذمة، لا دول هم اللي يقوموا ويدافعوا عن مين؟ عن اهل الذمة الكفار. اهل الذمة دول مين؟ الكفار اللي بيدفعوا الجزية، واخدين بالكم؟ وان يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا الا طاقتهم. وفي طريق اخرى، طريق اخرى في الحديث، واوصيكم بذمة الله فانه ذمة نبيكم ورزق عيالكم، الخراج اللي بيأتي منهم. قال فلما قبض رضي الله عنه، فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت ادخلوه السيدة عائشة، فادخل فوضع هنالك مع صاحبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، المجموعة الستة الذين استخلفهم عمر لكي يختاروا خليفة من بينهم. فلما فرغ من دفني اجتمع هؤلاء الرهط، الجماعة يعني، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا امركم الى ثلاثة منكم، اجعلوا امركم الى ثلاثة منكم، يعني نتنازل كل واحد يتنازل لواحد، والستة يبقوا ثلاثة عشان يسهل الاختيار. لم يكونوا لا نجد عندهم حرص على الامامة. قال الزبير قد جعلت امري الى علي، الزبير تنازل عنها العلي، قد جعلت اول واحد تكلم الزبير بن العوام زوج اسماء صهر ابي بكر الصديق رضي الله عنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قد جعلت امري الى علي، وقال طلحة قد جعلت امري الى عثمان، وقال سعد بن ابي وقاص قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف، واخدين بالكم؟ فقال عبد الرحمن، ما خلاص بقى الامر هنا بقى مع مين؟ ثلاثة، علي وعثمان وعبد الرحمن. فقال عبد الرحمن ايكما تبرأ من هذا الامر فنجعله اليه، يعني نجعله اليه، يعني اللي يتبرأ من الامر ده يقول انا بريء منه، نخلو هو الحكم يختار واحد مننا احنا الاثنين، بيقول لعثمان والعلي رضي الله عنهما ايكما يتنازل عن هذا الامر لله ثم نجعله حاكم. لو اختارني انا واختار التاني يبقى هو الخليفة. قال ايكما تبرأ من هذا الامر فنجعله اليه. والله طالما هو اللي يختار والله عليه يعني رقيب والاسلام. لينظرن افضلهم في نفسه. فاسكت الشيخان. عثمان سكت وعلي سكت. فقال عبد الرحمن افتجعلونه الي؟ والله علي الا الو عن افضلكم، يعني لا اقصر. طب ايه رايكم بقى؟ مفيش حد فيكم ايه؟ تنازل. طب انا اللي هتنازل وتجعلوا الامر الي اللي اختاروا منكم يبقى هو الخليفه. يعني هو الاول عرض عليهم الامر ان واحد منهم يتنازل ويحكم ويقول مين الخليفه. والله عليه رقيب والاسلام. فرد عليه مع سكت الشيخان. فقال افتجعلونه الي؟ والله علي الا الو يعني لا اقصر عن افضلكم. قال نعم. الاثنين قالوا موافقين. فاخذ بيد احدهما فقال لك قرابة. طبعا لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الادمين عليه ابن ابي طالب. وهذا صرحت به رواية ابن ابي شيبة والسياق يدل عليه. فاخذ بيد احدهما فقال لا لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الاسلام ما قد علمت. فبالله عليك لئن امرتك لتعدلن ولئن امرت عليك لتسمعن ولتطيعن. لو امرتك ما انا هجعل واحد فيكم امير. فبيقول له هنا ايه؟ انت ليك قرابة من رسول صلى الله عليه وسلم ولك قدم في الاسلام وليك فضل عظيم محدش يقدر ينكره. فبالله عليك بقسم عليك بالله لئن امرتك جعلتك اميرا لتعدلن ولئن امرت عليك لتسمعن ولتطيعن. طبعا اخذ عليه العهد والميثاق. ثم خلا بالاخر اللي هو عثمان فقال له مثل ذلك. فلما اخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه. وبايع له علي. وولج اهل الدار دخلوا فبايعوا. خدوا بالكم مركزين. طيب الرواية التي رواها المسور ابن مخرمة اوسع واطول منها. اوسع واطول منها. وهي في صحيح الامام البخاري. نقرأها بمشيئة الله تعالى. قال وعن حميد بن عبد الرحمن ان المسور بن مخرمة صحابي جليل اخبره ان الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا. لان رواية عمرو بن ميمون اختصرت الموضوع. المسور بن مخرمة تعامل في هذا الامر مع عبد الرحمن بن عوف. واخدين بالكم؟ ولذلك حكى امرا لم يذكره عمرو بن ميمون. قال ان الذين ولاهم عمر يعني الستة اجتمعوا وتشاوروا. قال لهم عبد الرحمن بن عوف لست الذي انافسكم عن هذا الامر. انا مش زيكم. انا لا انافسكم عليه. ولكنكم ان شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن امرهم ولوه امرهم. انت اللي هتختار. مال الناس الى عبد الرحمن حتى ما ارى احدا من الناس يتبع اولئك الرهط ولا يطأ عقبة. يعني الناس سابوا الخمسة وتعلقوا عبد الرحمن بن عوف. ليه؟ لانه هو اللي يختار الخليفة. فاصبح يدخلوا معاه يخرج يخرجوا معاه. والخمسة الاخرون محدش كلمهم ولا بصلهم. بقى الاهتمام كله بمين؟ بعبد الرحمن بن عوف. ومال الناس الى عبد الرحمن لان الناس بيكلموا عبد الرحمن علشان ايه؟ يساعدوه في الاختيار. ومال الناس الى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى اذا كانت تلك الليلة التي اصبحنا فيها فبايعنا عثمان يعني الليلة الاخيرة. قال المسور بن مخرمة تركني عبد الرحمن بعد هجع من الليل. يعني بعد ما مضى من الليل شيء منه واظلمت الدنيا طرقني. جاء فطرق الباب فضرب الباب حتى استيقظته. فقال اراك نائما فوالله ما اكتحلت هذه الثلاثة بكبير نوم. انا مش عارف انام وانت نايم. ما اكتحلت عينه يعني هذه الثلاث ثلاث ليالي بكبير نوم. انطلق تدعو لي الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال ادعو لي عليا، فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل. نجاه المناجاة اللي هي الايه الحديث الايه السر اللي محدش عارف هو بيقول له ايه، حتى ابهار الليل يعني انتصف الليل، انتصف الليل وذهب معظمه. ثم قام علي من عندي وهو على طمع، يعني ظن انه هو الخليفة، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، لان عليا كان يظن نفسه انه بعد عمر يعني الاقرب الى مسألة الخلافة. وطبعا هؤلاء لم يكونوا ينظرون للخلافة على انها امر دنيا، وانما الامر بالنسبة لهم امر امة، فيخشون. يعني كان من الممكن مثلا يكون علي بن ابي طالب يخشى ان عثمان، نظرا لان عثمان كان حييا، ان حكم الامة لا يستقيم امره، فله اجتهاد في هذا الشأن. يعني لا تظنوا ان هؤلاء احد منهم على الاطلاق كانوا من رجال الدنيا، وانما هي مصلحة الامة والخوف عليها. يقول وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال ادعوا لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. اذن الفجر اذن دي اخر الليلة في الثلاث ليالي. فلما صلى الناس الصبح، وكان عمر بن الخطاب قد جعل الامام على الناس من صهيب رضي الله عنه، هو الذي يصلي بالناس. قال حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى الناس الصبح واجتمع اولئك الرهط عند المنبر، ارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار، جمع الناس في المسجد، وارسل الى امراء الاجناد. الامراء كانوا موجودين، اهل الشوكة بقى والسلطان، واخدين بالكم، جمع جميع اهل الشوكة، وكانوا وافقوا تلك الحج مع عمر، كانوا موجودين في الحج مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلما اجتمعوا اصبح بقى اهل الحل والعقد موجودين في المسجد، تشهد عبد الرحمن ثم قال اما بعد يا علي اني قد نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان، اي لا يجعلون له مساويا بل يرجحونه على غيره. الامر كان صريح، اني نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا، اي من الملامة اذا لم توافق الجماعة، لو لم توافق الناس هيلموك، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان ابايعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والانصار وامراء الاجناد والمسلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حينما نتعرض لبيان آراء الناس في خلافة عثمان بن عفان بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنجد أن هناك كان شبه إجماع على إمامة عثمان بن عفان، ولذلك وجدنا الروايات التي جاءت كما جاء في تاريخ المدينة لابن شبة لما سأل عمر رضي الله عنه في الحج بعرفات حذيفة بن اليمان. عمر بيسأل حذيفة ابن اليمان، عمر بن الخطاب في آخر حجة حجه التي هي قبل مقتله بفترة بسيطة، قال لحذيفة من ترى قومك مؤمرين بعدي؟ قال حذيفة رأيت الناس قد أسندوا أمرهم إلى عثمان ابن عفان. ده رأي حذيفة ابن اليمان مش رأيه الشخصي، يقول رأيت الناس قد أسندوا أمرهم إلى عثمان ابن عفان. هذا رواه ابن شبة تاريخ المدينة بسند صحيح المجلد الثالث صفحة 932. وقال خارجة ابن مضرب حججت مع عمر فلم يكونوا يشكون ان الخلافة من بعده لعثمان. هذا في ابن ابي شيبة في المصنف المجلد الرابع عشر صفحة 588 بإسناد صحيح. يقول هو: وسمعت الحادي يحدو. عارفين الحادي؟ الحادي هذا أسلوب عربي معروف، الرجل الذي يقود الجمل، يقود الجمل، يقود القافلة المسافرة. كان يحدو حداء، اسمه حداء الإبل، صوته بقى جميل. ويحدو حداء، هذا الحداء شعر يقال اسمه حداء الإبل، يجعل الإبل تنشط. الصوت الجميل ده بيجعل الإبل تنشط في أثناء السير في السفر. ده أمر عند العرب معروف، وجاء أهل الإسلام فكانوا يفعلون مثل ما كانوا يفعلون في الجاهلية. يقول: وسمعت الحادي، ولكن بالطبع الحادي في الجاهلية كان يقول كلاما، ولكن الكلام سيتغير في الإسلام. يقول: وسمعت الحادي يحدو إن الأمير بعده ابن عفان. يعني هو كده بيتغنى وبيقول الشعر، يقول: وإن الأمير بعده ابن عفان. يعني معنى كده ان اصبح هذا الكلام كأنه ايه، أناشيد شعبية، واخدين بالكم ولا لأ؟ بحيث ان حادي يحدو ويقول في السفريات، ما هو مش الحادي ده مش واحد، ده اي حادي بيحدو، فبيقول في حدائي ابيات من الشعر: ان الامير بعده بعد عمر ابن عفان. يقول: وسمعت الحادي في امارة عثمان يحدو ان الامير بعده علي. هذا في ابن شبه بسند حسن. ولذلك وجدنا ان العلماء يقولون كلاما وينقلونه عن مجموع، يعني عن جماعة من السلف، ان الذي يقول ايوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد اذرى بالمهاجرين والانصار. اذرى بمعنى عابهم وتهاون بهم، تهاون بهم واتهمهم بانهم رأيهم غير حكيم، فقد اذرى بالمهاجرين والانصار، لانهم هم الذين اجمعوا على اختيار من عثمان بعد عمر، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف كما سمعتم في الخبر: اني قد نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان، لا يفضلون احدا على عثمان رضي الله عنه. ولذلك مذهب اهل السنة ان الافضلية بالترتيب كما حدث في الواقع، افضلهم ابو بكر، يليه عمر، يليه عثمان، يليه علي. ولذلك بعد موت عثمان ما اختلف الناس في ان الخليفة من؟ علي بن ابي طالب. ما فيش حد يتكلم في حد تاني، لم يذكروا احدا من الناس غير، لم يقولوا طلحة، ولم يقولوا الزبير، ولم يقولوا عبد الرحمن، ولم يقولوا سعد، وانما اتفقوا جميعا على من؟ على علي. لكن في المرة الاولى كانت المسألة، لان كان الخلاف المسألة الوزن بين مين؟ بين عثمان وبين علي. ولذلك عبد الرحمن بن عوف كان متخوف، لكنه قال: ما وجدت الناس يعدلون بعثمان احدا من الصحابة. قال المؤلف: ومن فضائل عثمان، ومن فضائل عثمان الخاصة كونه ختنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه ختنا منصوب على انها خبر كان، مش ختن فعل، ختن اسم مش فعل، ولكنه منصوب، فانت ضمنته ختنا. لا، كونه ختن رسولي مش ختن رسوله، لانه مش فعل نصب، وانما ايه، هو ها خبر كان، مش كده ولا لا؟ كونه ختن رسول الله صلى الله عليه، يعني صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتين، لما تزوج واحدة بس، وانما تزوج رقية وام كلثوم، ماتت الاولى فتزوج الثانية رضي الله عنهم جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم لن يزوج ابنتيه لواحد الا اذا كان في القمة السامقة، يعني زوجه اول واحدة ماتت يزوجه الثانية، معنى ذلك ان عثمان عند الرسول عليه الصلاة والسلام ايه، مرتبة عالية جدا، مش كده ولا ايه؟ نعم. والزواج لم يكن زواج مصالح، يعني احنا ممكن تزوج واحد بنتك
تموت تتجوزه الثانية ممكن تتجوزه العشرة لو عندك عشر بنات. عشر رجل ده رجل يعني واصل ولا حاجة انت محتاجه في بيزنس. لا لكن ده الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج ايه من عثمان ولا ايه؟ نعم رضي الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجامل في دين الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيته كاشفا عن فخذيه او ساقيه. الشيخ ابن باز دي هنا بقى تعليق طيب، وان كان الشيخ الالباني في تعليقي على الحديث قال ان هذه الرواية ثبتت من بعض الطرق وخرجها في ارواء الغليل. الشيخ ابن باز بيقول الرواية المحفوظة كاشفا عن ركبتيه، وقوله عن فخذيه او ساقيه شك من الراوي، والصواب ركبتيه. اما ظهور فخذي الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا في قصة خيبر فقط، وهذه محتملة ان تكون من غير قصد بسبب حركة الدابة او انه منسوخ، والاحاديث الدالة على ان العورة من السرة الى الركبة يشد بعضها بعضا. واضح ده كلام الشيخ ابن باز. فالحديث في صحيح الامام مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيته كاشفا عن فخذيه او ساقيه، فاستأذن ابو بكر فاذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عمر فاذن له وهو على تلك الحالة لم يتغير حاله فتحدث معهم يعني، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة دخل ابو بكر فلم تهش له، هش يهش يعني لم يعني يحدث تغير طلقة وجه حسن لقاء شيء من هذا القليل إمام بدخولي. ودخل عثمان ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عثمان وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الملائكة تستحي من هذا الرجل فكيف يجيز بعض الناس لأنفسهم أن يتكلموا فيه؟ كيف يجيز بعض الخبثاء أن يتكلموا في عثمان؟ ويجعل كبير الخبثاء في هذا الزمان أن عثمان بن عفان كان عهده فجوة في الخلافة الإسلامية. ألا بئسا لهؤلاء. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه يد عثمان، وضع يده مكان يد عثمان رضي الله عنه، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، يعني وضع ايده ودي ايد عثمان صلى الله عليه وسلم. طبعا خلي بالكم من ضمن الاشياء اللي بتؤخذ على عثمان من الفجرة الدجالين الكذابين الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، كان من ضمن المآخذ عليه ايه المآخذ؟ اصله في غزوة بدر ما حضرش غزوة بدر، وبيعة الرضوان ما كانش موجود ولم يبايع تحت الشجرة، ولما جاءوا يتكلم معهم اهل العلم وبينوا لهم عثمان دافع عن نفسه قال اما في غزوة بدر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لي لا تخرج معنا وكن مع ابنتي تمرضها، كانت ابنة الرسول في مرض شديد وقد شرفت على الموت، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما تتنقلش اقعد مرض بنتي زوجتك، يبقى قعد في بدر ما خرجش، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب له بسهم والرسول يأمره وهو ينفذ امر الرسول عليه الصلاة والسلام، وتيجي انت تقول ده ترك غزوة بدر. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع علي نفس الكلام لما امره على المدينة وخرج في غزوة غزاها، فلما وجد في نفسه علي قال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، حينما قال اخلفني في قومي انا جعلتك تخلفني في قومي، فهنا عثمان خلفه في من؟ في ابنته. ثم في بيعة الرضوان، هي بيعة الرضوان حصلت ليه؟ سبب عثمان لما اشيع مقتله حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من منكم يذهب الى اهل مكة يعرف الاخبار تذهب يا عمر؟ عمر الشديد القوي قال انا لو دخلت هتقتل. عمر مطلوب، كان عمر مطلوبا لم يتركوه، لكن عثمان وقالوا عمر سيتركونه، وعمر يعلم ان اهله اول قاتلين. اما عثمان فكان بنو امية لا، ولذلك خدوا بالكم بنو امية كانت عندهم قوة، ولذلك هم الذين استطاعوا ان يقوموا بالحكم والملك بعد الخلافة الراشدة، كان بيت قوي جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد احدا عنده عصبة تستطيع ان تحميه الا من؟ عثمان بن امية. فذهب عثمان ودخل الى مكة واستقبله اهله وقالوا له اذهب فاعتمر، رغم ان في الكفار وهم كفار، قالوا له روح اعتمر انت ابننا، فرفض وقال لا اعتمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم محاصر وممنوع من دخول الكعبة وانا اذهب لكي اعتمر؟ هذا لا يكون ابدا، اشيع مقتله. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب البيعة على القتال، انه يقاتل اهل مكة من اجل مين؟ عثمان. فحدثت بيعة الرضوان. تيجي انت بقى تقول ان عثمان بن عفان لم يحضر بيعة الرضوان؟ عقول الا تبا لهذه العقول. انا عايز، ولذلك لما تيجي تجد بعض الشباب الان بتدخل في ادمغتهم افكار خربانة، تقول ليهم اساتذة قدامة وليهم اسلاف، يعني احيانا ما اتفرج على بعض الشباب الاقيه كيف دخلت هذه الفكرة في دماغه، الفكرة دي لبسوها له في دماغه ازاي، اجي لما اتذكر واشوف قول سبحان الله الا تبا لهذه العقول، تلك عقول كادها الله. لما تقعد مع بعض الناس ولا تتذكر مقولة عمرو بن العاص تلك عقول كادها الله، تجد الشاب من دول متعلم ومثقف وفكره، وتيجي تتكلم معاه تلاقي دماغه خربانه خالص متبرمج، ما انتش عارف الشفره بتاعته منين، تيجي تقول له قال الله قال الرسول الواد متشفر متشفر خالص، مفيش. انتوا واخدين بالكم ازاي استطاعوا ان هم يشفروا العقول دي ولا ايه؟ يبرمجوها، امر عجيب. كانت متشفره برضه في السابق قبل اختراع الكمبيوتر، مش كده ولا ايه؟ نعم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت بيعة الرضوان، يقول المؤلف وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان الى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. الحديث في التخريج تحت الحاشية، قال الشيخ شعيب قال اخرجه من حديث ابن عمر البخاري والترمذي واحمد في المسند وفي الفضائل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عثمان ليعلم قريشا انه انما جاء معتمرا لا محاربا. وفي غيبة عثمان شاع عندهم ان المشركين تعرضوا لحرب المسلمين، فاستعد المسلمون للقتال، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ تحت الشجرة على الا يفروا، وذلك في غيبة عثمان. وقيل بل جاء الخبر بان عثمان قتل، فكان ذلك سبب البيعة. وكانت عدة من بايع اكثر من 1400، وفيهم نزل قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه الشجرة كانت شجرة بارض الحديبية، وهي يعني الحديبية قرية متوسطة على 9 أميال من مكة، وكان ذلك في سنة 6 من الهجرة. انظر زاد الميعاد للامام ابن القيم رحمة الله عليه. ثم لعلي ابن ابي طالب الخلافة، ثم لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه، اي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار اماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. والحديث ده تكلمنا عنه قبل كده، هيحسب 30 سنة الزمان. قال كانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، 2 و3 أشهر يعني 2 وربع، لأن 3 أشهر بالنسبة لل 12 ربع، صح؟ كويس. وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، يعني 2 على 4، 10 و2 على، نوحد المقامات بقى مش كده، يبقى 2 على 4 كويس. وخلافة عثمان 12 سنة، 12 مقفولة. وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، يعني 4 و3/4 صح. التسعة من الاثناشر كام؟ 3/4 كويس. وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر، يعني 2 على 4، 6 على 12 2 على 4 مش كده؟ كويس. اجمع 2 وربع و10 وربعين و12 و4 و3/4 وربعين، يبقوا كام؟ 30 سنة مقفولة. ماشي؟ 30 سنة مقفولة. يبقى خلافة النبوة 30 سنة، مفيش بعد كده. ولذلك معاوية ملك، أول الملك، وهو أعظم ملك في تاريخ الإسلام. قال وأول ملوك المسلمين، عشان أنا كنت قلت قبل كده بعض الإخوة قال لي بس أنا في قلبي منها شيء. اسمع، وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه. ما يبقاش في قلبك شيء بقى، لو في قلبك شيء بقى مش مني، ها؟ مش يبقى مني أنا بقى. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة. فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية. وطبعا عشان كده تبرأ منه الشيعة الاثنى عشرية طبعا، الحسن ابن، ولذلك أصبح عندهم الحسين هو الرمز. ليه؟ لأن الحسن سلم. إذا كان معاوية عندهم كافر، إزاي الحسن يسلم؟ أنت زعلان إن معاوية كافر؟ ده أبو بكر كافر، وعمر كافر، وعثمان كافر، وعلي لما رفض إنه ياخد حقه كفره البعض من الشيعة. لا، دي المسألة عندهم واسعة أوي، كفروا كله، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. في إيه؟ أنتوا مش معانا ولا إيه؟ قال وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم الحسن بن علي إلى معاوية رضي الله عنهما الحكم. ظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مدح الحسن. عندنا بعض الناس صاحب العدالة الاجتماعية بيسب معاوية ويتهمه بالنفاق، ويسب عمرو بن العاص ويتهمه بالنفاق، وعثمان بن عفان فجوة في تاريخ الخلافة، والبعض بيعتبره أفضل واحد بيتكلم في التوحيد. مش عارفين أنهي توحيد، أنهي توحيد ده؟ توحيد المعتزلة أو الخوارج. فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. طبعا في البعض يقول لك إيه، وأنت كل شوية تجيب لنا الرجل ده، مش أسيبه ولا هو ولا أصحاب الأفكار دي، مش هنسيبه. هؤلاء من أساءوا إلى الإسلام، وأساءوا إلى السنة، وأساءوا إلى السلفية. خلي احنا بنضرب بسببين، والدعوة بيضيق عليها بسببين، الدعوة بيضيق. وطبعا كما قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم، بنتاخد في الرجلين دايما، والدعوة بيضيق عليها طول عمر الدعوة يضيق عليها بسبب هؤلاء الخوارج. ما أتوا منذ أن ظهروا بيوم خير لهذه الأمة على الإطلاق، ما جابوش خير أبدا، يأتوا وفي ركابهم الشر. سلمنا الله وإياكم منهم ومن أفكارهم، وهذا الله شباب الأمة. يقول فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام. قال والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان. اسمعوا بقى كلامنا، كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة. شوف الفتنة ظهرت ليه، كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، لأن البعض وصل الصورة إن عثمان أولا طلعوا فيه شائعات إن عثمان ده ضد الإسلام وكفروه وقتلوه، في نفس الوقت طلعوا شائعات مضادة إن عثمان قتل بمباركة من علي وكبار الصحابة. وضحت الصورة؟ واخدين بالكم من الفتن؟ طبعا الفتن دي مش فتن معصرينا بس، ما احنا اللي بيحدث الان تكرار لما سبق، لان وراءه ايدي خبيثه صهيونيه تريد ان تمزق هذه الامه، ويشيع شائعات عجيبه، وللاسف عندنا شباب متشفر عقوله ومتبرمجه بيسمع الكلام ده، وللاسف علشان تنضرب الامه بايدي ابنائها. يعني بص، عثمان طلعوا فيه شائعات كثيره علشان الناس تخرج عليه، بعد ما خرجوا عليه طبعا كل الشائعات كانت كاذبه، ياتي بعد ذلك يتكلموا عن ان الائمه الكبار العظام علي وطلحه والزبير وعبد الرحمن كل دول تآمروا على عثمان، والا لو لم يتآمروا عليه كيف قتل وهو في وسطهم؟ بص الكلام ازاي اتقتل وهو في وسطهم، يبقى فيه مؤامره، يبقى قتل بمباركه. هذا الكلام ينقل الى جيش الشام، معاويه ومن معه، يصبح معاويه ينظر الى علي بن ابي طالب على انه اما ان تسلمنا من قتل عثمان، واما انك ستصبح مش هقول مشارك، على الاقل ساكت عليهم ليه؟ ما تسلمنا هؤلاء القتله. وعلي بن ابي طالب ينظر الى ان الامر لابد الامن يستتب الاول، لان كانت نظرته اوسع، اوسع بكتير واعقل، فاجتهد واجتهد هو الاخر، لان الامر في نظريه كيف اقبض على هؤلاء القتله، والقتله دول ينتموا الى قبائل، وهناك شائعات لسه الامور ما انضبطتش. هو انت كنت تقدر بعد 25 يناير تحرر في وسط الفتنه دي ولعندك العوام والدهماء انك تحرر مسائل وتقول فلان ليه حق او فلان عن؟ لا، اي شائعه بتقال سلم ليها، لانك لو ما سلمتش ليها انت هتتهم، فخدوا بالكم. ولا ولذلك يسكت الناس، حتى لو عندك حق تسكت عليه، لانك في عصر فتنه. علي بن ابي طالب لابد ان يستتب الامن اولا، الامن يستتب في الاول، لان طالما الامه بقت منقسمه سهل جدا انك تحارب عدو خارجي، لكن لما يكون في داخل الامه صراع وشائعات وتوجس خيفه، وده متهم ده وده متهم ده وده متهم ده، وفي عدم ثقه بين المسلمين وبعض، وفي في القلوب اتشحنت القلوب، نجحت التنظيمات السريه، نجحت التنظيمات احنا بنقول عليها الان في هذا الزمان ماسونيه، التنظيمات السريه الصهيونيه القديمه اليهوديه والفارسيه اتت اكلها واتت ثمارها حقيقه. اسمع المؤلف بيقول ايه، وخدوا بالكم عشان تحدث بعض المخالفات في النسخ، في اختلافات في النسخ هنا. قال: والحق مع علي رضي الله عنه، فان عثمان لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان، مش علي لوحده، وعلى من كان بالمدينه من اكابر الصحابه كعلي وطلحه والزبير، وعظمت الشبهه عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوه في نفوس ذوي الاهواء والاغراض. قالوا خلاص ده احنا هنوصل لمآربنا، واخدين بقى. والله الزمان يا اخوانا الامور بتتكرر، الامور بتتكرر، وقويت الشهوه، ناس ما كانتش تحلم في يوم من الايام انها يعني يمسك رئيس حي، لا نفسه انه ممكن يقعد على الكراسي الكبرى في الدول الاسلاميه كلها، واخدين بالكم؟ فقال لك ايه؟ وقويت الشهوه في نفوس ذوي الاهواء والاغراض ممن بعدت داره من اهل الشام، ومحبي عثمان تظن بالاكابر ظنون سوء، يظنون بالاكابر ظنون سوء، وبلغ عنهم اخبار منها ما هو كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم الى ذلك اهواء قوم يحبون العلو في الارض. عارف ان في عندك بعض الاختلاف في النسخ، ستجد ان ويحمي الله عثمان ان يظن، مش كده ولا لا؟ نعم، ويبلغه عنهم اخبار الكلام ده، ولكن يعني اختلافات نسخ. قال: ومحبي عثمان تظن بالاكابر ظنون سوء، يعني ناس بيحبوا عثمان وقاعدين في الشام ظنوا بالاكابر كمثل علي وعبد الرحمن وطلحه وغيرهم ظنون سوء، وبلغ عنه الاخبار منها ما هو كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم الى ذلك اهواء قوم يحبون العلو في الارض. وكان في عسكر علي من اولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان، من لم يعرف بعيني مش معروفين ولكنهم موجودين ومندسين، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله، ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه. يبقى أصبح طلحة والزبير رأيهم لابد ننتصر لمين؟ لعثمان، وإلا سنستوجب غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لم يعدل عليهم، ما حكمش فيهم بالعدل، ما خدوش عدلهم، لأن العدل لأهل الشام أن يتمكن، كما قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومعاوية ينظر لنفسه على أنه إيه؟ ولي عثمان، ولي دم. فقال ومن أهل الشام من لم يعدل، يعني رأوا أنهم لم يعدل عليهم، ما خدوش الحق العدل، أو لا يتمكنوا من العدل عليهم، وهم كافون يكفون، يعني لن يبايعوا حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر. في عسكر مين؟ في عسكر علي بن أبي طالب، كما طغوا على الشهيد المظلوم عثمان. أما علي موقفه، وعلي رضي الله عنه والخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، اعتقد علي أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم لأنهم بغاة، بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب. والجملة فيها شيء من القلق كما ترون، في قلق في الجملة. قال ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ، يعني قضية التأليف لا تسوغ. فحمله ما رأى اجتهادا من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال. وإن كان من الممكن لو الأمر ترك، يعني علي بن أبي طالب حينما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قتلت، المسألة كلها كانت مسألة اجتهادية. قال فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوا من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي طرب مفسدتها على مصلحتها. والقول في الجميع بالحسنى، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه رضي الله عنه قد صان الله عنها أيدينا، قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا، يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. يقول والفتن التي كانت في أيامه رضي الله عنه قد صان الله عنها أيدينا، ما تلبسناش فيها الدم، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. قال ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. طبعا الحديث ده بيستدل به الشيعة على أن علي أحق إيه من أبي بكر بالخلافة، وسنتعرض لهذا فيما بعد إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فتطاولنا، ده سعد بن أبي وقاص بيقول هذا، فتطاولنا لا، فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد قد أصابه الرمد في عينيه، فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. فهؤلاء المذكورون الأربعة هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث في اللقاءات القادمة من خارج الكتاب لبيان قضية الإمامة والخلافة وفقهها حسب مذهب أهل السنة والجماعة والرد على أهل البدع. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك بسم
الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 51 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا يدور حول مقولة الإمام الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وذكرنا شرح الإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه على هذه الجمل، وبقي الكلام في الإيمان بخلافة الأربعة، بقي الكلام في خلافة عثمان وخلافة علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما. سبق الكلام عن خلافة الصديق وخلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. قوله: ثم لعثمان رضي الله عنه. يقول الإمام الشارح: وأحاول اليوم أن أعجل بقراءة كلام ابن أبي العز حتى نتفرغ لإلقاء الفوائد والزوائد من خارج الكتاب بمشيئة الله تعالى، لنبين باب الإمامة وباب الخلافة الذي كنا قد أجلنا عليه الكلام سابقا، فجاء وقته قبل نهاية هذا الكتاب المبارك، لأننا في نهاية الكتاب كما تعلمون، ولا نريد أن نغادر الكتاب إلا بعد أن ننهي القول في جميع أصول أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الشارح شارحا مقولة الإمام الطحاوي: ثم لعثمان، يعني الخلافة ثبتت لعثمان رضي الله عنه. قال: أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه. وهنا محمدة للإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه أنه ما نظر إلى الكتب التي تروي الضعيف، لأن الكتب التي تروي الضعيف في هذا الشأن وهي أخبار مشهورة على ألسنة كثير من الناس أورثت عند كثير من المسلمين أخطاء جسيمة في فهمنا لحقيقة ما دار في هذه الحقبة المباركة من خلافة الأربعة رضوان الله عليهم. ونحن بفضل الله تعالى سنسعى جاهدين إلى
سنسعى جاهدين لتحقيق الحق في هذه القضايا حسب ما ثبت تاريخيا في هذه الحقبة، لأن الكذب قد استشرى في هذه الحقبة، يعني الكذب استشرى في تناول المؤرخين لهذه الحقبة التاريخية الفاصلة في تاريخ أمة الإسلام. ولذلك إذا رجعنا إلى تاريخ الطبري رحمة الله عليه لوجدنا روايات كثيرة غير صحيحة، بل فيها أكاذيب. والإمام الطبري بالطبع لا يتحمل التبعة، إذ أنه قد أسند، ومن أسند فقد أحال. هو يروي بالأسانيد، والأسانيد فيها أناس متهمون بالتشيع ومتهمون بالبدعة وبالكذب، فهذا سنبينه بمشيئة الله تعالى. ولكن قلت هي محمدة لهذا المؤلف الكبير الذي تضلع من علوم السنة، لأنه ينتسب لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكما نعلم هو تلميذ للإمام ابن كثير المفسر العظيم، التلميذ المباشر لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وإن كان من صغار تلامذته بالفعل، إلا أنه باشر الطلب على يد شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن قيم الجوزية والإمام المزي والحافظ الذهبي رحمة الله على الجميع. يقول: ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما، وقد ساق البخاري، هو هنا لا ينقل إلا عن البخاري، وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه، وأمر الشورى، يعني ذكر أمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيح البخاري، فأحببت أن أسردها كما رواها بسندي عن عمرو بن ميمون، قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، رأيت عمر قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، وهذه الرؤية كانت بعد مجيئه من الحج كما جاء في صحيح الإمام البخاري، جاء من الحج وهي كانت الحجة الأخيرة له رضي الله عنه. يقول: رأيته قبل أن يصاب بالمدينة، يعني الإصابة التي أودت بحياته، رأيته قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان ابن حنيف، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ يقصد أرض العراق وأرض السواد، لأنها أرض خراجية لولي الأمر، هي أراضي خراجية، يعني أبقى إمام المسلمين الكفار على زراعتها، ثم يعطون الناتج ويخرجون خراجا لبيت مال المسلمين، أبقاهم عليها كما أبقى الرسول عليه الصلاة والسلام أهل خيبر اليهود على أرض خيبر. وهذا أسلوب من أساليب السياسة الشرعية بالطبع، أسلوب من أساليب السياسة الشرعية والتعامل المالي لكي تورد أموال لبيت مال المسلمين وللخزانة، خزانة الدولة الإسلامية. فهذه أرض تسمى أرض خراجية غير الأرض العشرية، فالأرض العشرية هي التي يخرج منها الايه؟ العشر أو نصف العشر، والأرض العشرية هذه يركبها مسلمون، يكون عليها مسلمون، لأن الأرض العشرية هذه زكاة، لكن الخراجية هي مسيلة الجزية، واضح الأمر؟ مسيلة الجزية، يدفع الخراج من؟ يدفع الخراج أهل الأرض الذين إيه؟ أبقاهم المسلمون على زراعتها، ولكن يعطون خراجا كضريبة أو شيء من هذا القبيل. فهناك فرق بين الأرض الخراجية والأرض الإيه؟ العشرية. وذلك سيأتي حينما يعني نأتي لشرح باب الزكاة بمشيئة الله تعالى في دروس الفقه. يبقى حينما قال: أتخافان أن تكون قد حملتم الأرض ما لا تطيق، يعني أرض العراق وأرض السواد، لأنها أرض خراجية لولي الأمر، فعمر ضرب عليها خراجا معينا يؤدى من القائمين على هذه الأرض الذين أبقاه يؤدون هذه النسبة سنويا. وكان حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف هما القائمان بهذا الامر. فخاف عمر بن الخطاب ان يكون حملها شيئا زائدا، يعني قام بظلم هؤلاء الذميين، فخاف ان يكون عليهما رضوان الله حملها شيئا زائدا، فامرهما ان يتحريا الا يحملها الا ما لا الا ما تطيق، يعني لحسن يكون بيبالغ في اخذ المال الخراجي من هؤلاء الذميين الذين هم غير مسلمين. انظروا الى العدالة الاسلامية. يعني امرهما ان يتحريا الا يحملها الا ما تطيق، وان يفضل لاهل الارض ما يكفيهم ويقوم بحالهم بعد الاجرة. يبقى الخراج هو الاجرة التي تدفع لبيت مال المسلمين. يقول: اتخافان ان تكون قد حملتم الارض ما لا تطيق؟ قال: حملناها امرا هي له مطيقة، يعني على قدر، بحيث لم نقم بظلم القائمين على زراعتها. قال: حملناها امرا هي له مطيقة. ما فيها كثير، وفي صحيح البخاري التصحيح من البخاري ما فيها كبير فضل. قال: انظر ان تكون حملتم الارض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن ارامل اهل العراق لا يحتجن الى رجل بعدي ابدا. يعني كانت نيته عليه رضوان الله ان يقوم بعمل لارامل العراق، ارامل اهل العراق، لا يجعل هؤلاء النسوة اللائي ترملن لا يحتجن لرجل بعده ابدا، يعني سيصنع لهم مثل مرتب شهري او شيء من هذا القبيل لا يحرجهم بعد ذلك الى احد ابدا. قال: فما اتت عليه اربعة حتى اصيب. وفي رواية البخاري: فما اتت عليه الا رابعة حتى اصيب. الليلة الرابعة اصيب وقتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه. قال الراوي عمرو بن ميمون: قال: اني لقائم ما بيني وبينه الا عبد الله بن عباس غداة اصيب. لان عمرو بن ميمون يخشى ان يقف في الصف الاول في الصلاة، لانه يهاب عمر، عمر كانت له هيبة، فيقف في الصف وينظر الى الصف، فاذا وجد رجلا قد بدا وتقدم في الصف كان يضربه بالدرة. فعمرو بن ميمون كما جاء في بعض الروايات كان يخشى ان يتقدم الى الصف الامامي، فكان يهاب رؤية عمر، فيقف في الصف الثاني فيقول: ما بيني، اني لقائم، يعني في الصف في الصلاة، صلاة الفجر، ما بيني وبينه الا عبد الله بن عباس، لان عبد الله كان امامه في الصف الاول، الا عبد الله بن عباس غداة اصيب. الغداة يعني صلاة الصبح، في صباح اليوم الذي اصيب فيه عليه رضوان الله. قال: وكان اذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى اذا لم يرى فيهن خللا ينظر في الصفوف، فاذا وجد الصفوف قد اصطفت تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف او النحل او نحو ذلك في الركعة الاولى، يقرأ في الركعة الاولى بمقدار يوسف او النحل او نحوها سور طويلة في الركعة الاولى حتى يجتمع الناس، لان الناس قد يتأخرون في صلاة الفجر، فحتى يدرك المتأخر يطيل هو في الركعة الاولى. قال: فما هو الا ان كبر، فسمعته يقول: قتلني او اكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين. والعلج لا تقال كلمة العلج الا على من؟ على الاعاجم. الاعاجم يقال عنهم العلوج، العلوج يعني الاعاجم الذين ليسوا بعرب. يقول: فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على احد يمينا ولا شمالا الا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فهذه خيانة، امر خطير. قال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، وفي رواية ألقى عليه خميصة، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه انتحر. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. عمر لما ضرب ما أراد أن يترك الصلاة هكذا، وإنما أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وكان خلفه فقدمه للصلاة. فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى. عمرو بن ميمون يقول: القريبين من عمر رأوا ما رأيت، أما الذين كانوا في الصفوف البعيدة فلم يعلموا شيئا. فقال: فمن يلي عمر، يعني قريبا من عمر، فقد يرى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، لأن عمر قال الله أكبر ثم ضرب، ثم استخلف عبد الرحمن ابن عوف، فإذا الذي يقرأ من أول سورة الفاتحة من؟ عبد الرحمن ابن عوف. قال: فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. ذكر الحافظ في الفتح أنه صلى بهم بأقصر سورتين في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح، خفف في الصلاة. فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ولا يعرف من قتله، الدنيا ظلام في غلس، لأنه كانوا يصلون بغلس وهذه السنة، فالدنيا كانت ظلاما. قال: انظر من قتلني. فجال ساعة ذهب ثم جاء فقال غلام المغيرة، قال الصنع، الصنع يعني الصانع الماهر الحاذق في صناعتي، قال نعم، قال قاتله الله فلقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي، وهي في البخاري ميتتي، وفي رواية الكشميهني منيتي، وهذه التي ذكرها المؤلف، قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقة. أنا عاوز أوضح بس قوله: قال قاتله الله فلقد أمرت به معروفا، معنى ذلك أن هناك شيء بين عمر وبين هذا الرجل. ما هو هذا الشيء؟ يقول: يعني أني لم أظلمه. خدوا بالكم، يروي ابن سعد في طبقات، هذا من خارج الكتاب علشان بس نوضح الخبر، روى ابن سعد في طبقات بإسناد صحيح عن الزهري قال: كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة. السبايا المأخوذين في الحرب، عارفين السبايا العبيد والجواري، كان لا يأذن عمر لسبي قد احتلم في دخول المدينة، حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة، كان المغيرة بن شعبة أميرا أمره عمر على الكوفة، ذكر غلاما لعمر ابن الخطاب عنده غلام يعتبر عبد من عبيد المغيرة صانعا، ويستأذنه أن يدخله المدينة، ويقول المغيرة لعمر إن عنده أعمالا تنفع الناس، لأن الرجل كان حدادا نقاشا نجارا، يعني معاه سبع صنع، واخدين بالكم، صنايعي، ولذلك قال عمر الصنع يعني الماهر، واخدين بالكم. فأذن له عمر فضرب عليه المغيرة كل شهر 100. فالمغيرة قال له تدفع لي كل شهر 100، ما هو عبد عنده هيشتغل ويكسب، قال له تديني كل شهر 100. فشكى إلى عمر شدة الخراج، فذهب إلى عمر وشكى له شدة الخراج، إن الخراج كثير عليه. فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل؟ عمر كان ذكيا، نظر إليه فوجده يعمل أعمالا كثيرة في المدينة ويربح ربحا كثيرا، فقال: إن الخراج الذي ضربه عليك المغيرة ليس بكثير في جنب ما تعمل. فانصرف ساخطا، فلبس عمر ليالي، فمر به العبد فقال: ألم أحدث أنك تقول، ده عمر بيسأله بيقول له أنا سمعت عنك، ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت روحا تطحن بالريح؟ يعني سمعت عنك إنك بتقول تعمل راحة، عارفين الراحة إيه هي؟ الراحة التي تقوم بطحن البر والقمح. طبعا احنا في هذا الزمان لسنا في حاجة اليها، ولكن هي كانت موجودة والى هذا اليوم موجودة ايضا في بعض البيئات، يعني اللي ما فيش فيها تمدن موجودة هذه الراحة، واحيانا موجودة الان ولكنها بآلات كهربائية، واخدين بالكم، ولا حتى يعني بتتعمل في بعض المطاحن بتاعت الدقيق، وعند بتاع الطعمية بيجيب لك بتاع جرانيت وليها مش كده حجر جرانيت وبيلف اوتوماتيكي بالكهرباء. كان قديما بيلف بالايه؟ باليد. وهذا ما شكت منه السيدة فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان العمل ده يطلع في الايد كله مش كده ولا ايه؟ فشكت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نتكلمكم بالاصطلاحات المصرية المعروفة يعني. فبيقول له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح؟ فالتفت إليه عابسا أبو لؤلؤ المجوسي وقال: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. هعمل لك رحى الناس يتحدثون بها. فأقبل عمر على من معه فقال: توعدني العبد. انظر إلى دقة عمر وفراسته. قال: فهم أن هذه الكلمة توعد، فقال: يتوعدني العبد. فلبس ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه في وسطه، فكمن له في زاوية من زوايا المسجد ووضع فيها سما، يعني عمل الخنجر الذي له رأسان ووضع فيه سم حتى إذا ضرب يسر السم في دم المقتول. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الخبر رواه ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح. ولذلك جاء هنا في رواية الإمام البخاري رحمة الله عليه التي يحكيها أو يرويها ابن أبي العز رحمه الله أنه قال: فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنعه؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، فلقد أمرت به معروفا. يعني إيه أمرت به معروفا؟ يعني أني لم أظلمه فيما أمرته به حينما شكى له المغيرة. وفي بعض الروايات أن عمر نوى أن يعطيه شيئا أو أن يصلح له ما فعله معه المغيرة، وإن كان يرى عمر أن المغيرة ما ظلمه. ولذلك قال: فقد أمرت به معروفا، معناه أنني لم أظلمه فيما أمرته به حينما شكى لي من المغيرة أنه ظلم وفرض عليه خراجا كبيرا، لأن عمر قال: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل. فانصرف أبو لؤلؤ ساخطا ويقول: وسع الناس عدله غيري. عدل عمر وسع، يعني هو بيعترف بأن عمر كان عادلا، يقول: وسع الناس عدل عمر غيري، أنا بالذات اللي استثنيت من هذا الأمر. طبعا بعض العلماء ينظرون إلى أن الأمر لم يكن هكذا، هذه أسباب ظاهرية، أما الأمر فكانت له بواطن، وكانت القضية تحتاج إلى تحقيق على أعلى مستويات من الأمن الجنائي والسياسي. خلي بالكم، لأن هذه المسألة لابد وأن تكون وراء أيدي خفية. هذه الأيدي، لأن شاب يشكو مثلا من شدة الخراج يقتل أمير المؤمنين، مع أن أمير المؤمنين لم يفرض عليه شيئا على الإطلاق، طب ماذا يقتل المغيرة ابن شعبة في الكوفة، ولكن قتل عمر بالذات ثم ينتحر؟ إذا القضية عند الرجل قضية دين. إذا هو يريد أن يثأر للمجوسية التي مرغ أنفها عمر بن الخطاب. هي دي القضية، لأن أبو لؤلؤة مجوسي، ولذلك هم يحتفلون به إلى الآن في إيران. الشيعة الإثنى عشرية يحتفلون ويقولون عنه: بابا شجاع، هذا الشجاع الذي قتل عمر. اشمعنى عمر؟ لأن عمر هو الذي مرغ أنف الفارسية المجرمة والمجوسية الكافرة، مرغها في التراب. فالقضية قضية، ولذلك كان معه مجموعة من الناس، وجاء في بعض الروايات أن ابن عمر ليس عبد الله وانما احد ابناء عمر خرج شاهرا سيفه وقتل الهرمزان وقتل غير الهرمزان ممن ينتمون الى المجوسية. اذا معنى ذلك ان المسألة كانت وراءها ايدي خفية بل وراءها تنظيم سري، ولكن هذا التنظيم السري لم يكن قد اعلن وقد اشتهر، ولكنه استمر يعمل في الخفاء في اثناء خلافة عثمان بن عفان. وقام عبد الله بن سبأ بما قام به، وسنتحدث عن هذا الامر بالتفصيل بمشيئة الله تعالى، حتى كان مقتل الخليفة الثاني عثمان بن عفان، الخليفة المقتول الثاني الشهيد شهيد الدار عثمان بن عفان، واستمر الامر واتسع الفتق على الراكع او على الراتق وكثرت الفتن، وكانت وراءها كان وراءها ايدي خفية، ايدي تضمر السوء والعداء لأمة الإسلام للأمة الفتية. وكان يتمثل هذا الزواج أو السفاح غير الشرعي بالطبع بين اليهود وبين المجوس، ونشأ من ذلك أحلاف استطاعت أن تضرب الإسلام في مقتل، ولكنها يعني لم تكن تستطيع أن تقف أمام الإسلام فكريا أو عقائديا أو علميا، ولا تستطيع ان تقف امامه سياسيا ولا عسكريا، فلجأت الى الغيلة والى الاحتيال والى الضرب من الباطن عن طريق التنظيمات الباطنية التنظيمات السرية. والاسلام ليس فيه تنظيمات سرية، وان وجدتم تنظيمات سرية فاعلموا ان وراءها ايدي اليهود وايدي الماسونية العالمية وايدي المجوس الايادي الخفية. اما الاسلام فليس في اعمال سرية على الاطلاق. ان وجدتم مجموعة تتناجى في دينها كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، ان وجدتم مجموعة تتناجى في دينها وتعمل اعمالا سرية فاعلموا انهم مقتحموا باب ضلالة، سلمنا الله واياكم. يقول عمر رضي الله عنه: قاتله الله فلقد امرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الاسلام. قد كنت انت وابوك، بيقول لابن عباس، تحبان ان تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس اكثرهم رقيقة، اكثر الناس رقيقا عنده رقيق كثيرين، لان العباس كان غنيا في الجاهلية ولذلك كان يرابي، كان من اكبر تجار الربا قبل الاسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: وكل ربا الجاهلية موضوع، واول ربا اضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. انظر للحاكم حينما يريد ان يجعل نفسه واسرته مضرب المثال، هذا هو الحاكم العادل، هذا هو الحاكم الذي يحكم بشرع الله عز وجل، يجعل نفسه واسرته مضرب المثل. يعني اراد ان يفعل شيئا للامة يبدأ بنفسه، اراد ان يربط الحزام على بطون الناس يبدأ بنفسه وبمن يعول، لكن لا يقول للناس اربطوا الحزام وهو يرتع في اموال المسلمين، هذا لا يجوز، هذا من الظلم، مش كده؟ فيقول: وكان العباس اكثرهم رقيقة. فقال عبد الله بن العباس: ان شئت فعلته، ان شئت فعلته، اي ان شئت قتلنا، اي من بالمدينة من العلوج. قال ابن التين كما نقل الحافظ ابن حجر: انما قال ابن عباس ذلك لعلمي ان عمر لا يأمر بقتلهم، كيف يأمر بقتلهم؟ واخدي بالكم؟ فقال: ان شئت، هو يريد ان يهون علي، ان شئت فعلته، اي ان شئت قتلنا، يعني قتلناهم. فقال: كذبت. بالطبع كلمة كذبت هذه، الكذب نوعان: الكذب انك تقول القول مخالفا للحقيقة، فان كنت قد قلت القول مخالفا للحقيقة عن عمد فهو الكذب المحرم، وان قلت القول مخالفا للحقيقة لا عن عمد لا تقصد فانت لا. ما هو الكذب ايه؟ ان تخبر بخبر غير موافق للواقع، غير مطابق للواقع، ده الكذب. الكذب ان انت تيجي تسألني الان تقول لي فلان في المسجد اقول لك لا وفلان موجود، هذا كذب. لاني اخبرتك بخلاف الواقع. طيب هل ده كذب تسقط بعدلتي ويبقى من الكبائر؟ نقول ننظر، هل انا اعلم انه موجود واخبرته بخلاف الواقع؟ ان كان هو ده الكذب المحرم الكبيرة، واخدين بالكم؟ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. واضح انه بيخبر بمخالفة الواقع عن ايه؟ عن علم. لكن لو اخبرتني بخلاف الواقع عن غير قصد، بقول لك فلان في المسجد قلت لي مش موجود عشان انت ما شفتوش، هذا كذب، ولكنه كذب معفو عنه بمعنى الخطأ. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما يقول ابن عباس كذب نوف البكالي، وتقول السيدة عائشة عن بعض الصحابة كذب، يقول لك ايه ده كذبوا؟ لا، تقصد انه اخبر بخلاف الايه؟ الواقع. وهذا ما يقصد عمر، لان عمر لا يكذب عبد الله ابن عباس، لان عبد الله ليس بكذاب. فان كان عبد الله يكذب فمن الصادق؟ مش كده ولا ايه؟ فقوله فقال كذبت يقصد بمعنى ايه؟ اخطأت. انت تخبر بخلاف الواقع لا عن عمد ولكن عن خطأ. بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، ما ينفعش تقتلهم. تقتل ايه؟ دي ناس بتتكلم بلسانك وبتصلي معاك وبتحج حتى ولو كان منافقا يضمر الكفر والعداء للاسلام، ماذا تفعل معه؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام استطاع ان يقتل المنافقين؟ ما قدرش. ليه ما يقدرش يقتلهم؟ لان ظاهر المنافقين اسلام، مع انه يعلم جيدا عن طريق الوحي انهم ايه؟ كفار، كفر اكبر. بل قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم. والنفاق في الدرك الاسفل، صاحبه في الدرك الاسفل من النار. لكن ما قدرش. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يصلون، قال اولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. ولما قالوا عن عبد الله بن ابي بن سلول، قال اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فقال عمر بن الخطاب كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل الى بيتي، حملوه الى بيته رضي الله عنه، فانطلقنا معه. ده عمرو بن ميمون برضو اللي بيحكي، يقول فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس عليه وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. وفي بعض روايات البخاري كشميهني من جرحي وهي أصوب، يعني حينما شرب النبيذ خرج النبيذ الذي شربه من ايه؟ من بطنه. معنى ذلك ان المعدة قد انشقت وفتقت فخرج النبيذ، فالطبيب ظنه دما فسقاه لبنا، قال ثم اتي بلبن فشربه فخرج من جوفه او من جرحه، فعرفوا انه ميت. يعني الطبيب في الاول اتى بنبيذ. النبيذ ما هو؟ النبيذ ليس كلمة النبيذ الخمر، وانما النبيذ يعني ماء فيه تمر من اجل تحلية الماء، فشربه. فالماء لما بيوضع فيه تمر بيتغير لونه، فلما شربه خرج من بطنه متغيرا بحمار، ظنوه دما فقالوا هاتوا لبن، فسقاه لبنا فخرج اللبن من الجوف او من الجرح، فعلم انه لن يعيش. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه رضي الله عنه، وجاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الاسلام. تقرأ بقدم يعني فضل، وتقرأ وقدم يعني سبق، فجاءت في البخاري بروايتين بالقراءتين، رواية قدم في الاسلام، قدم يعني فضل وقدم يعني سبق، وقدم في الاسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت، ثم شهادة بعد ذلك شهادة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وددت أن ذلك كان كفافا، لا علي ولا لي، أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، بتمنى، لأن حمل أمانة، حمل أمانة إيه؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عنقه، فهو يخشى. قال: وددت أن ذلك كان كفافا، لا علي ولا لي، يتمنى يخرج من الدنيا لا لي ولا علي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، الشاب الإزار يمس الأرض، هل عمر تركه في هذه الظروف؟ بيموت. فقال: ردوا علي الغلام ندوله. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ورويت في البخاري روايتان: فإنه أدقى لثوبك، وفي رواية أخرى أنقى لثوبك وأتقى لربك. ثم انظروا، لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الظرف، ظرف الموت. ثم قال: يا عبد الله ابن عمر، انظر ما علي من الدين. طبعا هناك روايات بتتكلم عن ان عبد الله بن العباس مدحه مدحا عظيما، فهو اشفق على نفسي من هذا المدح. يعلق على ذلك الحسن البصري قائلا: ذكر له خوف عمر وشفقة عمر عند حلول الاجل، قال: هكذا المؤمن جمع احسانا وشفقة، والمنافق جمع اساءة وعزة، ووالله ما وجدت انسانا ازداد احسانا الا وجدته ازداد مخافة وشفقة، ولا ازداد اساءة الا ازداد عزة. يعني الانسان الذي يزداد اساءة يزداد عزة في نفسه يظن انه من اهل الجنة، اما الذي يزداد احسانا فتجده دائما ايه؟ على خوف من ربه سبحانه وتعالى، انما يخشى الله من عباده العلماء. يقول: يا عبد الله ابن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه، حسبوا الدين، فوجدوه 86,000 ونحوه، وفي بعض الروايات انه من حجج حجها ومن نوائب نابته، كان من الممكن ان يجعلها من بيت مال المسلمين، لانه بيذهب الى الحج، هذا الحج وهو امير الحج وهو رئيس الدولة، وسيذهب لامامة المسلمين في الحج، من الممكن يجعله على نفقة من؟ بيت المال. هو ما عملش حاجة لنفسه، لم يذهب لبناء شاليه ولا لبناء عمارة ولا لبناء فيلا ولا لزواج ابني ولا شيء من هذا القبيل، وانما كل الذي فعله انه بيذهب للحج، والحج ليس بالنسبة له طرف، وانما الحج بالنسبة لعمر ابن الخطاب هو امام المسلمين ويجتمع بالوفود. ومع ذلك قال: ان هذه الاموال التي يعني استدانها كانت من اجل ونوائب نابته. طب ما النائبة لما بتنوب الحاكم، هو المفروض الحاكم بيعمل ويقتطع وقته ويصبح وقته كله لرعاية الدولة، معنى ذلك ان الدولة تكفيه ما ينوبه بحيث لا يمد يده لأحد. ومع ذلك حسبوا دينه فوجدوه 86,000 ونحوه، لم يقل على بيت المال ان يقوم بهذا، ولو فعل ما عمر له المفروض نصيب من الغنائم، مش كده ولا لا؟ تمام. قال لابنه عبد الله، لابنه عبد الله بن عمر: ان وفى له مال آل عمر، آل عمر المقصود عمر نفسه او اسرة عمر القريبة منه، ان وفى له مال آل عمر فأديه من اموالهم، والا لو لم يكفي مالي ومال ابنائي واسرتي فسرع في بني عدي بن كعب وهم بطنه، البطن التي ينتمي اليها. خلي بالكم، ودي مزية عظيمة عند الاسلام، الاسلام والعرب، ولذلك مسألة العاقلة، ولذلك احنا اصبحنا في زمن الان بنقلد الغرب، كل واحد بينشق عن اسرته ويصبح وحده لا لي ولا عليه، لو حدثت مشاكل لاسرتي يقول لك انا مالي انا خليني في تربيه اولادي. ولو حصلت له هو مشاكل يقولوا يا عم احنا مش فاضيين لك كفايه علينا عيالنا. كل واحد بقى كده. العرب ما كانوش كده. ولذلك خلي بالك والاسلام بيعمل امرا تكافليا عظيما في قضيه القتل الخطا مثلا. هو الديه بتاعت قتل الخطا على مين؟ على العاقله مش عليه هو، لانه ما عملش حاجه، ده قتل خطا لم يقصد، ما ارتكبش جريمه. ومع ذلك طب والانسان اللي قتل ده من له؟ يبقى عاقلتك. ولذلك لما تقسم قضيه الديه على العاقله اسهم اسهم صغيره مش هيحس حد، واهل المقتول قتلا خطا سياخذوا ديه قريبهم مش كده، والاسره التي دفعت ما احصت بشيء، لازم 100,000 200,000 دفعتهم اتقسمت على اسهم. والنهارده عندي بكره عندك، يعني ما تفتكرش يقول لي طب احنا ندفع له ليه؟ ما هو في نظام تكافلي. الاسلام بياتي بنظم عظيم، وذلك احنا نحينا الشرائع الاسلاميه وتحدث مصايب يقول لك ها نحلها ازاي؟ وانت كنت دخلت الاسلام في الموضوع من اساسه، انت ما انت ركنه على جنب مش كده ولا لا؟ وطريقه التربيه، طريقه التربيه والتراكمات ابتعدت تماما عن هذه الامور. وذلك لو جيت تتكلم عن قضيه العاقله واحد يقول لك يا عم عقله يركن، كل واحد كفايه عليه همه وكفايه عليه ولاده وكفايه عليه عياله. شفت الامور بتصل ازاي؟ ولذلك كان دايما الغرب يريد ان يضرب الاسره، لان النظام الاسره ده مش موجود في الغرب، مش موجود غير في هذه البيئه. وبقيت الاسره الصغيره التي يرد ضربها الان، مع ان المقصود الاسره الكبيره اللي كانت القبيله، واخدين بالك؟ العاقله. ثم كل دول يقومون ببناء الامه والمجتمع الاسلامي، ولذلك يسعى بذمتهم ادناهم. تجد القضيه هناك تكافل اجتماعي. لكن الان مش مشكله يبقى اخ سيد والاخ الثاني عبد، هذا ملياردير والاخر لا يستطيع ان ياتي بما يكفي قوت اولاده، مع ان الاثنين اخوات. ولذلك بتحدث الاحقاد بين اولاد العمومه وما شاكل ذلك. واخدين بالكم ولا لا؟ كل واحد يقول ايه يا اخي انا اديك رزقي ورزق عيالي، انت واخد بالك؟ العمليه انقطعت وقطعت الارحام. شوف بقى عمر بن الخطاب بيتكلم عن نظام مش هو اللي اخترعه ده، هذا نظام موجود في الاسره العربيه، وجاء الاسلام لتنميته. الاسلام نماه، لان الاسلام حينما جاء لو وجدت اشياء موجوده ماخوذه عن السابقين متفقة مع مكارم الأخلاق ومتفقة مع الفطرة ينميها الإسلام. وما وجد من أمور طغت على طغت بها الجاهلية أو جاءت بها الجاهلية يقوم بقطعها كما رأيتم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد دعيت إلى حلف في الجاهلية، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبته، لأن هذا من باب التكافل والوقوف بجوار المظلوم ودفع الظلم ومشاكل ذلك. ولكن حينما يتحدث عن مآسر الجاهلية يقول موضوعة تحت قدمي هاتين، مش كده ولا لا؟ كل مآسر الجاهلية توضع تحت قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول عمر بن الخطاب إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش. كل قريش تدفع لي لاني كنت بدفع لهم. واخدين بالكم ولا هي كده؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولا تعدهم الى غيرهم، ما تعديش قريش، قريش هي تقوم بالموضوع كله، واضح؟ فادي عني هذا المال. طبعا لو نظرنا الى بقيه الاحاديث والمجله يتسع بالطبع، ستجد ان نافعا مولى عبد الله بن عمر يبين ان اسره عمر لم تحتج الى ان تاخذ من، خلي بالكم، من بني عدي بن كعب ولا من قريش، قاموا هم بتسديد الايه؟ المال، واخدين بالكم؟ قاموا هم بتسديد المال. قال انطلق لعبد الله بن عمر الى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا. هنا لابد ان توضع علامات استفهام، كيف لا يكون اميرا للمؤمنين ولم يمت بعد ولم يصبح للمؤمنين اميرا غيره؟ ولذلك ابن التين وغيره علق على هذا الامر وقالوا اراد ان يعلم عائشة ان سؤاله بطريق الطلب لا بطريق الامر، لانه لو قال لا امير المؤمنين عمر يبقى امر بالنسبة للسيدة عائشة وهي المكان الذي هي فيه لا تملكه، وانما هي في هذا المكان الذي هي فيه غرفة عائشة ليست ملكا لعائشة، وانما هي تعيش فيها حتى تموت فقط، حكمها حكم المعتدة، حكمها حكم مين؟ المعتدة، لان هذه الغرفة ملك للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يورث اموال الرسل لا تورث، فهي لا تملك هذه البقعة التي هي فيها. فلما عمر يقول لها فمن الممكن امير المؤمنين عمر يبقى امر، لان ده ملك الدولة، واخدين بالكم ولا لا؟ وضحت المسألة؟ فيقول اراد ان يعلم عائشة ان سؤاله بطريق الطلب لا بطريق الامر، وما قال ذلك الا عند تحقق الموت، والا فهو لا يزال اميرا للمؤمنين. واضحة؟ فيقول ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا، يعني ما عنديش القدرة على تنفيذ امري وما شاكل ذلك. وقل يستأذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، تبكي على عمر طبعا، وكل الدنيا تبكي على عمر، اي انسان في قلبه ايمان سيبكي على عمر، فما بالكم بالسيدة عائشة. فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه. قالت كنت اريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. في طريق اخرى من الروايات قال وكان الرجل اذا ارسل اليها من الصحابة احد من الصحابة يرسل اليها لكي يدفن في هذا المكان، قالت لا والله لا اوثرهم باحد ابدا. قال ابن التين كذا وقع والصواب لا اوثر احدا بهم ابدا. قال الحافظ وكأنه يقول انه مقلوب وهو كذلك، يعني الصواب لا اوثر احدا بهم ابدا. فقالت بالنسبة لعمر ولا اوثرن به اليوم على نفسي. هناك روايات كثيرة تقول ان السيدة عائشة قيل لها من النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته فقال انه سيدفن في هذا المكان، ومعه حينما قالت تدفن معك قال كيف تدفنين معي وقبري سيكون فيه معي صاحبي ابو بكر وعمر وعيسى ابن مريم عليه السلام، واخدين بالكم؟ ولكن هذه الروايات يعني فيها ضعف في الاسانيد وفيها ارسال وما شاكل ذلك، يعني بيتكلموا لانه هل هناك مكان الى الان في الغرفة النبوية مكان للدفن؟ قالوا يوجد مكان واحد سيدفن فيه من؟ عيسى حينما ينزل في اخر الزمان ثم يموت عليه السلام ثم يدفن، يدفن في الغرفة، ولكن لم يصح في ذلك حديث. والذي اورده الامام الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ان في مراسيل وفي اسانيد ضعيفة. فهي كانت تعلم انها لن تدفن في هذا المكان، فقالت ولا اوثرن به اليوم على نفسي. واذا عدتم الى كلامها في كتاب الجنائز في البخاري ستجدونها هي تتحدث عن دفنها مع عامة المسلمين ولا تريد ان تدفن في هذا المكان حتى لا تفضل على احد من الناس. قال فلما اقبل عبد الله بن عمر رجع لابيه قيل هذا عبد الله قد جاء، قال ارفعوني، لانه كان نائما على الارض، ارفعوني يعني عن الارض، فاسنده رجل اليه قال ما لديك؟ بيقول ابن عمر لعبد الله بن عمر ايه اللي عندك؟ ما لديك؟ قال الذي تحب يا امير المؤمنين. اذنت. قال الحمد لله، ما كان شيء احب الي من ذلك، ما كان شيء، وفي رواية البخاري ما كان من شيء اهم الي من ذلك، امر كان هامني جدا، فاذا انا قضيت يعني مت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب فان اذنت لي فادخلوني، يريد ان يستأذن تاني. ليه؟ ربما تكون وقع عندها من الحياء او الاحراج فتحرجت ان تقول لا وهو حي، فاذا مات تجد في نفسها الشجاعة ولا تستحي من احد فتمتنع عن ذلك. قال فاذا انا قضيت يعني متت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب فان اذنت لي فادخلوني وان ردتني فردوني الى مقابر المسلمين. وجاءت ام المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها. تسرب يعني تمضي. وفي البخاري في رواية البخاري تسير. وجاءت ام المؤمنين حفصة والنساء تسرب. طبعا ابن ابي العز بينقل ممكن من رواية لان البخاري له روايات عديدة. نسخ البخاري ليست كالنسخة التي بايديكم, وانما هناك نسخ لابي ذر ونسخة للكشميهاني ونسخة الكذل من رواية الامام البخاري. قال وجاءت ام المؤمنين حفصة والنساء تسرب يعني تمضي معها. فلما رأيناها قمنا وتركنا المجال للنساء فولجت عليه دخلت فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم. يعني دخلت ولجت من الدخول داخلا يعني مكان مدخول يعني زي غرفة داخلية لهم. فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. خدوا بالكم هم العشرة المبشرين بالجنة كام؟ هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة هؤلاء الستة وابو بكر وعمر وسعيد بن زيد وابي عبيدة بن الجراح. ابو عبيدة بن الجراح مات قبل عمر. فقالوا اوصي يا امير المؤمنين استخلف. قال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر. بالطبع عمر بن الخطاب قال كما جاء عنه في بعض الروايات حينما قال له عبد الله بن عمر استخلف. وهذا الامر قد سئله قبل ذلك, قبل ذلك سئل هذا السؤال. قال ان استخلف يعني ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني. يقصد من؟ ابو بكر, يقصد ابا بكر الصديق. والا استخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا فقال عبد الله بن عمر فعرفت انه لن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم احد يعني يستخلف. لكن عمر فعل شيئا عجيبا جمع بين الامرين. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف ابا بكر ليه؟ لانه قال صراحة ويأبى الله ويأبى المسلمون الا ابا بكر. فابو بكر عليه اجماع الامر ما فيش بشيء وذلك ما نحن فيه خلاف واضح. اما ابو بكر فاستخلف عمر لانه لم يكن امامه افضل من عمر, وده امر متفق عليه لا خلاف عليه. لكن عمر خشي ان يتحمل امرا في عنقه ان اختار واحدا, وهو يعلم ان الذين من بعدي ليسوا في درجتي ولا في درجة ابي بكر, وانما هم من العشرة المبشرين بالجنة ولكن اقل درجة من عمر ومن ابي بكر, وكل له حسنات عظيمة. وقد يكون للبعض بعض الاشياء التي ان حدثت في امامته للامه يتحمله هو امام الله, فخشي ان يتحمل شيئا امام الله عز وجل. هو الذي يقول وددت اني قد خرجت من ايه كفافا لا لي ولا علي, وفي نفس الوقت يخشى ان يترك الامر بدون ان يحصر الامر في اشخاص, فحصر الامر في اعظم الاشخاص وقال لا يخرج عن هؤلاء. فجمع بين ما فعله ابو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف, هو ما استخلفش, وابو بكر اختار واحد, هو قال لهم اختاروا من ضمن هؤلاء فاختار ستة. اشمعنى ستة؟ لان العشرة المبشرين بالجنة مين؟ عشرة فيهم ابو بكر مات وهو عمر يتفضل كام؟ تمانية. ابو عبيدة بن الجراح مات يتفضل كام؟ سبعة. سعد بن زيد ابن نفيل سعيد بن زيد بن نفيل في قرابة بينه وبين عمر بن الخطاب, فلو جعله في وسطهم تبقى في شيء من المحاباة. وهو لا يريد ان يأخذ احد من آل عمر فابعث سعيدا ابعد زعيدا ابن زيد بن نفيل. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه مبني عليه. فالذي حدث انه جعل الامامة والخلافة في هؤلاء الستة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راضٍ، ولانهم ستة جعل معهم عبد الله بن عمر ابنه، وجعله مرجحا يستشار وليس له من الامر شيء. واخدين بالكم ولا لا؟ جعله مرجح فقط. واخدين بالكم؟ نعم. يقول اوصي يا امير المؤمنين استخلف، فقال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. الامام الطبري بيقول لنا ايه يا اخوانا؟ ولم يكن في اهل الاسلام احد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والحلم والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الامر شورى بينهم. يعني ما فيش اعظم من هؤلاء الستة في زمان عمر الذين، يعني عمر اختار للامة، اختار لله، لم يجامل في دين الله عز وجل احدا. هؤلاء الستة لم يكن في مستواهم احد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، يشهدكم عبد الله ابن عمر، ويشهدكم تقرأ بسكون الدال، يشهدكم وتقرأ بالضم أي يحضركم. وقوله يقول كهيئة التعزية له، لأنه يقول يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له، كهيئة التعزية له يعني كهيئة التصبير له عن طلب الخلافة. وهذا كلام، يعني من قال هذا الكلام؟ يعملوا تصبير له عن امر الخلافة. عبد الله بن عمر ما فكر في هذا الامر اصلا، وانما كهيئة التعزية له لانه فقد اباه، هي دي القضية. يبقى معاهم لانه، خلي بالكم، عبد الله بن عمر من عظماء الصحابة ومن كبار الصحابة، لم يكن صغيرا، كان كبيرا. قال فان اصابت الامرة سعدا فذاك. طبعا في رواية البخاري، في رواية البخاري فمن استخلفوا الستة دول، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له واطيعوا، لو اتفقوا على حد اسمعوا له واطيعوا. قال فان اصابت الامرة سعدا فذاك، يعني لو اتفقوا على سعد بن ابي وقاص فذاك، والا فليستعن بي ايكم ما امر، اي واحد يكون امير يستعين بيه. ليه قال كده على سعد بن ابي وقاص؟ قال لم اعزله عن عجز ولا خيانة، لانه كان قد عدل، فخشي ان يظن ان عمر حينما عزله عزله ايه؟ لعجز او لخيانة. قال لا، انا عجزت انا لما عزلت عزله لمصلحة، لكن هذه المصلحة زالت الان، فاي انسان اصابته الامارة فهو بها خليق، امامة الامة كلها، والا فليستعن به. ما يجيش واحد بقى بعد كده يقول لا بس سعد ما نشغلوش في الدولة ولا نأمره ولا كذا ولا كذا لان عمر عزله. ما ينفعش الكلام ده، ده سعد عظيم العظماء، مش كده ولا لا؟ قال فلم اعزله من عجز ولا خيانة. شوف الامانة قبل ان يموت يخشى على الرجل ان يقال في حقه كلمة او ان يظلم. وقال اسمعوا بقى، اسمعوا الدين، انظروا لتروا كيف كان رجال هذه الامه. وللاسف احنا بنقول كلام لكن ساعه التنفيذ ما احناش قده. انظر الى هذا الرجل وحرصه العظيم على امه محمد عليه الصلاه والسلام. قال اوصي الخليفه من بعدي بالمهاجرين الاولين ان يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، واوصيه بالانصار خيرا الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم، كما قال الله في سورة الحشر وفي رواية من قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ان يقبل من محسنهم، الحاكم اللي يأتي يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. واوصيه باهل الانصار خيرا فانهم ردء الاسلام، يعني الذين يمنعون هؤلاء هم الذين يمنعون ويقومون بسد الثغور والدفاع عن الإسلام، فإنهم ردء الإسلام وجبات الأموال وغيظ العدو. الأعداء بيغتاظوا من أهل الأمصار الذين أسلموا، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. يعني لو يؤخذ منهم شيء يؤخذ إيه؟ الفضل الزيادة، يؤخذ الزيادة لا تأخذ منهم ما هم في حاجة إليه عن رضاهم برضا. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب. شوف حتى الأعراب قال عنهم فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. أن يؤخذ من حواشي أموالهم، الحواشي يعني الذي التي ليست بخيار، ما تجيش تأخذ منهم في الزكاة خيار، زكاة الإبل، زكاة الغنم، زكاة البقر، ما تجيش تأخذ أعظم الأشلاء، خذ الحواشي ولا تأخذ الإيه؟ نفائس أموالهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الزكوات. فقال وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم، اللي بتاخدوه تعطوا لفقراء الأعراب ما منهم وإليهم، تأخذ، لأن الصدقة عموما تؤخذ من أغنيائهم لترد على إيه؟ فقرائهم. فقال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام أن يوفى لهم بعهدهم. الذمة اللي هم مين؟ اللي بيدفعوا الجزية، اللي هم كفار. ما هو خلي بالك، قسم العالم كله إما كافر وإما مسلم، والكافر إما حربي، فالحرب ده بيننا وبينه حرب، وإما ذمي، فالذمي والمعاهد هنوفي له بعهدي وبذمتي. والمسلمون قسمهم إلى إيه؟ المهاجرين والأنصار وأهل الأمصار والأعراب. شوف انظر إلى عقلية هذا الرجل وهو يموت ومضروب في بطنه وبيشرب اللبن يخرج من بطنه، يعني هو في حالة موت ومع ذلك ما ترك أحدا. قال وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم. يعني يقاتل من ورائهم، يعني إذا قصدهم عدو لهم واجب على المسلمين أن يدافعوا عن الذمة، أهل الذمة، مش هم اللي يقتلوا أهل الذمة، لا ده هم اللي يقوموا ويدافعوا عن مين؟ عن أهل الذمة الكفار. أهل الذمة دول مين؟ الكفار اللي بيدفعوا الجزية، واخدين بالكم؟ وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. وفي طريق أخرى، طريق أخرى في الحديث، وأوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم، الخراج اللي بيأتي منهم. قال فلما قبض رضي الله عنه، فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه السيدة عائشة، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، المجموعة الستة الذين استخلفهم عمر لكي يختاروا خليفة من بينهم. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، الجماعة يعني، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني نتنازل، كل واحد يتنازل لواحد، والستة يبقوا ثلاثة عشان يسهل الاختيار. لم يكونوا على، لا نجد عندهم حرص على الإمامة. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، الزبير تنازل عنها العلي، قد جعلت، أول واحد يتكلم الزبير بن العوام، زوج أسماء صهر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد بن أبي وقاص قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، واخدين بالكم؟ فقال عبد الرحمن، ما خلاص بقى الأمر هنا بقى مع مين؟ ثلاثة، علي وعثمان وعبد الرحمن. فقال عبد الرحمن ايكما تبرأ من هذا الامر فنجعله اليه. يعني نجعله اليه؟ يعني اللي يتبرأ من الامر ده يقول انا بريء منه، نخلوه هو الحكم يختار واحد مننا احنا الاثنين. بيقول لعثمان والعلي رضي الله عنهما ايكما يتنازل عن هذا الامر لله ثم نجعله حكم، لو اختارني انا واختار الثاني يبقى هو الخليفة. قال ايكما تبرأ من هذا الامر فنجعله اليه، والله طالما هو اللي يختار والله عليه يعني رقيب والاسلام، لينظرن افضلهم في نفسه. فاسكت الشيخان، عثمان سكت وعلي سكت، فقال عبد الرحمن افتجعلونه الي والله علي الا الو عن افضلكم، يعني لا اقصر. طب ايه رايكم بقى؟ مفيش حد فيكم ايه تنازل؟ طب انا اللي هتنازل وتجعلوا الامر الي اللي اختاروا منكم يبقى هو الخليفه. يعني هو الاول عرض عليهم الامر ان واحد منهم يتنازل ويحكم ويقول مين الخليفه، والله عليه رقيب والاسلام. فرد عليه مع سكت الشيخان فقال افتجعلونه الي والله علي الا الو يعني لا اقصر عن افضلكم؟ قال نعم. الاثنين قالوا موافقين. فاخذ بيد احدهما فقال لك قرابة، طبعا لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الادمين علي بن ابي طالب، وهذا صرحت به رواية ابن ابي شيبة والسياق يدل عليه. فاخذ بيد احدهما فقال لا لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الاسلام ما قد علمت، فبالله عليك لئن امرتك لتعدلن، ولئن امرت عليك لتسمعن ولتطيعن. لو امرتك، ما انا هجعل واحد فيكم امير، فبيقول له هنا ايه؟ انت ليك قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم ولك قدم في الاسلام وليك فضل عظيم محدش يقدر ينكره، فبالله عليك بقسم عليك بالله لئن امرتك جعلتك اميرا لتعدلن، ولئن امرت عليك لتسمعن ولتطيعن. طبعا اخذ عليه العهد والميثاق. ثم خلع بالاخر اللي هو عثمان فقال له مثل ذلك. فلما اخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه، وبايع له علي، وولج اهل الدار دخلوا فبايعوا. خدوا بالكم مركزين. طيب الرواية التي رواها المسور ابن مخرمة اوسع واطول منها، اوسع واطول منها، وهي في صحيح الامام البخاري، نقرأها بمشيئة الله تعالى. قال وعن حميد بن عبد الرحمن ان المسور ابن مخرمة صحابي جليل اخبره ان الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، لان رواية عمرو بن ميمون اختصرت الموضوع. المسور ابن مخرمة تعامل في هذا الامر مع عبد الرحمن بن عوف، واخدين بالكم؟ ولذلك حكى امرا لم يذكره عمرو بن ميمون. قال ان الذين ولاهم عمر يعني الستة اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن بن عوف لست الذي انافسكم عن هذا الامر، انا مش زيكم، انا لا انافسكم عليه، ولكنكم ان شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن امرهم ولوه امرهم، انت اللي هتختار، مال الناس الى عبد الرحمن حتى ما ارى احدا من الناس يتبع اولئك الرهط ولا يطأ عقبة. يعني الناس سابوا الخمسة وتعلقوا عبد الرحمن بن عوف. ليه؟ لانه هو اللي هيختار الخليفة، فاصبح يدخلوا معاه، يخرج يخرجوا معاه، والخمسة الاخرون محدش كلمهم ولا بصلهم، بقى الاهتمام كله بمين؟ بعبد الرحمن بن عوف. ومال الناس الى عبد الرحمن يشاء، لان الناس بيكلموا عبد الرحمن علشان ايه؟ يساعدوه في الاختيار. ومال الناس الى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى اذا كانت تلك الليلة التي اصبحنا فيها فبايعنا عثمان، يعني الليلة الاخيرة، قال المسور بن مخرمة تركني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، يعني بعد ما مضى من الليل شيء منه أظلمت الدنيا طرقني، جاء فطرق الباب فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاثة بكبير نوم. أنا مش عارف أنام وأنت نايم، ما اكتحلت عينه يعني هذه الثلاث ثلاث ليالي بكبير نوم. انطلق انطلق فادعوا لي الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال ادعوا لي عليا، فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل. نجاة المناجاة اللي هي الايه؟ الحديث الايه؟ السر اللي محدش عارف هو بيقول له ايه. حتى ابهار الليل يعني انتصف الليل، انتصف الليل وذهب معظمه. ثم قام علي من عندي وهو على طمع، يعني ظن انه هو الخليفة، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، لان عليا كان يظن نفسه انه بعد عمر يعني الاقرب الى مسألة الخلافة. وطبعا هؤلاء لم يكونوا ينظرون للخلافة على انها امر دنيا، وانما الامر بالنسبة لهم امر امة، فيخشون يعني كان من الممكن مثلا يكون علي بن ابي طالب يخشى ان عثمان، نظرا لان عثمان كان حييا، ان حكم الامة لا يستقيم امره، فله اجتهاد في هذا الشأن. يعني لا تظنوا ان هؤلاء احد منهم على الاطلاق كانوا من رجال الدنيا، وانما هي مصلحة الامة والخوف عليها. يقول وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال ادعوا لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. اذان الفجر اذن دي اخر الليلة في الثلاث ليالي. فلما صلى الناس الصبح، وكان عمر بن الخطاب قد جعل الامام على الناس من؟ صهيب رضي الله عنه، هو الذي يصلي بالناس. قال حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى الناس الصبح واجتمع اولئك الرهط عند المنبر، ارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار، جمع الناس في المسجد، وارسل الى امراء الاجناد. الامراء كانوا موجودين، اهل الشوكة بقى والسلطان، واخدين بالكم؟ جمع جميع اهل الشوكة، وكانوا وافقوا تلك الحج مع عمر، كانوا موجودين في الحج مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلما اجتمعوا اصبح بقى اهل الحل والعقد موجودين في المسجد، تشهد عبد الرحمن ثم قال اما بعد يا علي اني قد نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان، اي لا يجعلون له مساويا بل يرجحونه على غيره. الامر كان صريح، اني نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا، اي من الملامة اذا لم توافق الجماعة، لو لم توافق الناس هيلموك، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان ابايعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والانصار وامراء الاجناد والمسلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حينما نتعرض لبيان آراء الناس في خلافة عثمان بن عفان بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنجد أن هناك كان شبه إجماع على إمامة عثمان بن عفان، ولذلك وجدنا الروايات التي جاءت كما جاء في تاريخ المدينة لابن شبة لما سأل عمر رضي الله عنه في الحج بعرفات حذيفة بن اليمان. عمر بيسأل حذيفة ابن اليمان، عمر بن الخطاب في آخر حجة حجه التي هي قبل مقتله بفترة بسيطة، قال لحذيفة من ترى قومك مؤمرين بعدي؟ قال حذيفة رأيت الناس قد أسندوا أمرهم إلى عثمان ابن عفان. ده رأي حذيفة ابن اليمان مش رأيه الشخصي، يقول رأيت الناس قد أسندوا أمرهم إلى عثمان ابن عفان. هذا رواه ابن شبة تاريخ المدينة بسند صحيح المجلد الثالث صفحة 932. وقال خارجة ابن مضرب حججت مع عمر فلم يكونوا يشكون ان الخلافة من بعده لعثمان. هذا في ابن ابي شيبة في المصنف المجلد الرابع عشر صفحة 588 باسناد صحيح. يقول هو وسمعت الحادي يحدو. عارفين الحادي؟ الحادي هذا اسلوب عربي معروف، الرجل الذي يقود الجمل، يقود الجمل، يقود القافلة المسافرة. كان يحدو حداء، اسمه حداء الابل، صوته بقى جميل ويحدو حداء. هذا الحداء شعر يقال اسمه حداء الابل، يجعل الابل تنشط، الصوت الجميل ده بيجعل الابل تنشط في اثناء السير في السفر. ده امر عند العرب معروف، وجاء اهل الاسلام فكانوا يفعلون مثل ما كانوا يفعلون في الجاهلية. يقول وسمعت الحادي، ولكن بالطبع الحادي في الجاهلية كان يقول كلاما، ولكن الكلام سيتغير في الاسلام. يقول وسمعت الحادي يحدو ان الامير بعده ابن عفان. يعني هو كده بيتغنى وبيقول الشعر، يقول وان الامير بعده ابن عفان. يعني معنى كده ان اصبح هذا الكلام كأنه ايه، اناشيد شعبية. واخدين بالكم ولا لا؟ بحيث ان حادي يحدو ويقول في السفريات، ما هو مش الحادي ده مش واحد، ده اي حادي بيحدو، فبيقول في حدائي ابيات من الشعر ان الامير بعده بعد عمر ابن عفان. يقول وسمعت الحادي في امارة عثمان يحدو ان الامير بعده علي. هذا في ابن شبة بسند حسن. ولذلك وجدنا ان العلماء يقولون كلاما وينقلونه عن مجموع، يعني عن جماعة من السلف، ان الذي يقول ايوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. ازرى بمعنى عابهم وتهاون بهم، تهاون بهم واتهمهم بانهم رأيهم غير حكيم، فقد ازرى بالمهاجرين والانصار، لانهم هم الذين اجمعوا على اختيار من عثمان بعد عمر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف كما سمعتم في الخبر اني قد نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان، لا يفضلون احدا على عثمان رضي الله عنه. ولذلك مذهب اهل السنه ان الافضليه بالترتيب كما حدث في الواقع، افضلهم ابو بكر، يليه عمر، يليه عثمان، يليه علي. ولذلك بعد موت عثمان ما اختلف الناس في ان الخليفه من؟ علي بن ابي طالب. ما فيش حد اتكلم في حد تاني، لم يذكروا احدا من الناس غير، لم يقولوا طلحه، ولم يقولوا الزبير، ولم يقولوا عبد الرحمن، ولم يقولوا سعد، وانما اتفقوا جميعا على من؟ على علي. لكن في المره الاولى كانت المساله، لان كان الخلاف المساله الوزن بين مين؟ بين عثمان وبين علي. ولذلك عبد الرحمن بن عوف كان متخوف، لكنه قال ما وجدت الناس يعدلون بعثمان احدا من الصحابة. قال المؤلف ومن فضائل عثمان، ومن فضائل عثمان الخاصة كونه ختنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه ختنا منصوب على انها خبر كان، مش ختن فعل، ختن اسم مش فعل ولكنه منصوب، فانت ضمنته ختنا. لا، كونه ختن رسولي مش ختن رسوله، لانه مش فعل نصب وانما ايه، هو ها خبر كان، مش كده ولا لا؟ كونه ختن رسول الله صلى الله عليه، يعني صيغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتين، لما تتزوج واحدة بس، وإنما تزوج رقية وأم كلثوم، ماتت الأولى فتزوج الثانية رضي الله عنهم جميعا.
والرسول صلى الله عليه وسلم لن يزوج ابنتيه لواحد الا اذا كان في القمة السامقة. يعني زوجه اول واحدة ماتت يزوجه الثانية. معنى ذلك ان عثمان عند الرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ مرتبة عالية جدا مش كده ولا ايه؟ نعم. والزواج لم يكن زواج مصالح. يعني احنا ممكن تزوج واحد بنتك تموت تتجوزه الثانية، ممكن تتجوزه العشرة لو عندك 10 بنات، 10 راجل ده راجل يعني واصل ولا حاجة انت محتاجه في بيزنس. لا لكن ده الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج ايه من عثمان ولا ايه؟ نعم رضي الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجامل في دين الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيته كاشفا عن فخذيه او ساقيه. الشيخ ابن باز دي هنا بقى تعليق طيب، وان كان الشيخ الالباني في تعليقي على الحديث قال ان هذه الرواية ثبتت من بعض الطرق وخرجها في إرواء الغليل. الشيخ ابن باز بيقول الرواية المحفوظة كاشفا عن ركبتيه، وقوله عن فخذيه او ساقيه شك من الراوي، والصواب ركبتيه. اما ظهور فخذي الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا في قصة خيبر فقط، وهذه محتملة ان تكون من غير قصد بسبب حركة الدابة او انه منسوخ، والاحاديث الدالة على ان العورة من السرة الى الركبة يشد بعضها بعضا. واضح ده كلام الشيخ ابن باز. فالحديث في صحيح الامام مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيته كاشفا عن فخذيه او ساقيه، فاستأذن ابو بكر فاذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عمر فاذن له وهو على تلك الحالة لم يتغير حاله فتحدث معهم يعني، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة دخل ابو بكر فلم تهش له، هش يهش يعني لم يعني يحدث تغير طلقة وجه حسن لقاء شيء من هذا الاهتمام بدخولي. ودخل عثمان ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عثمان وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الملائكة تستحي من هذا الرجل فكيف يجيز بعض الناس لأنفسهم أن يتكلموا فيه؟ كيف يجيز بعض الخبثاء أن يتكلموا في عثمان؟ ويجعل كبير الخبثاء في هذا الزمان أن عثمان بن عفان كان عهده فجوة في الخلافة الإسلامية. ألا بئسا لهؤلاء. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه يد عثمان، وضع يده مكان يد عثمان رضي الله عنه، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، يعني وضع ايده ودي ايد عثمان صلى الله عليه وسلم. طبعا خلي بالكم من ضمن الاشياء اللي بتؤخذ على عثمان من الفجرة الدجالين الكذابين الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، كان من ضمن المآخذ عليه ايه المآخذ؟ اصله في غزوة بدر ما حضرش غزوة بدر، وبيعة الرضوان ما كانش موجود ولم يبايع تحت الشجرة، ولما جاءوا يتكلم معهم اهل العلم وبينوا لهم هو عثمان دافع عن نفسه. قال اما في غزوة بدر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لي لا تخرج معنا وكن مع ابنتي تمرضها. كانت ابنة الرسول في مرض شديد وقد شرفت على الموت، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما تتنقلش اقعد مرض بنتي زوجتك. يبقى قعد في بدر ما خرجش، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب له بسهم، والرسول يأمره وهو ينفذ امر الرسول عليه الصلاة والسلام. وتيجي انت تقول ده ترك غزوة بدر. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع علي نفس الكلام لما أمره على المدينة وخرج في غزوة غزاها، فلما وجد في نفسه علي قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، حينما قال اخلفني في قومي أنا جعلتك تخلفني في قومي. فهنا عثمان خلفه في من؟ في ابنته. ثم في بيعة الرضوان، هي بيعة الرضوان حصلت ليه؟ بسبب عثمان، لما أشيع مقتله حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من منكم يذهب إلى أهل مكة يعرف الأخبار، تذهب يا عمر؟ عمر الشديد القوي قال أنا لو دخلت هتقتل، عمر مطلوب، كان عمر مطلوبا لم يتركوه. لكن عثمان وقالوا عمر سيتركونه، وعمر يعلم أن أهله أول قاتلين، أما عثمان فكان بنو أمية لا. ولذلك خذوا بالكم بنو أمية كانت عندهم قوة، ولذلك هم الذين استطاعوا أن يقوموا بالحكم والملك بعد الخلافة الراشدة، كان بيت قوي جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد أحدا عنده عصبة تستطيع أن تحميه إلا من؟ عثمان بن أمية. فذهب عثمان ودخل إلى مكة واستقبله آله وقالوا له اذهب فاعتمر، رغم أنف الكفار وهم كفار، قالوا له روح اعتمر انت ابننا، فرفض وقال لا اعتمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر وممنوع من دخول الكعبة وانا اذهب لكي اعتمر، هذا لا يكون ابدا، اشيع مقتله. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب البيع على القتال، انه يقاتل اهل مكة من اجل مين؟ عثمان. فحدثت بيعة الرضوان. تيجي انت بقى تقول ان عثمان بن عفان لم يحضر بيعة الرضوان، عقول الا تبا لهذه العقول؟ انا عايز، ولذلك لما تيجي تجد بعض الشباب الان بتدخل في ادمغتهم افكار خربانة، تقول ليهم اساتذة قدامة وليهم اسلاف، يعني احيانا ما اتفرج على بعض الشباب الاقيه كيف دخلت هذه الفكرة في دماغه، الفكرة دي لبسوها له في دماغه ازاي، اجي لما اتذكر واشوف قول سبحان الله الا تبا لهذه العقول، تلك عقول كادها الله. لما تقعد مع بعض الناس ولا تتذكر مقولة عمرو بن العاص تلك عقول كادها الله، تجد الشاب من دول متعلم ومثقف وفكره، وتيجي تتكلم معاه تلاقي دماغه خربانه خالص متبرمج، ما انتش عارف الشفره بتاعته منين، تيجي تقول له قال الله قال الرسول، الواد متشفر متشفر خالص، مفيش. انتوا واخدين بالكم ازاي استطاعوا انهم يشفروا العقول دي ولا ايه؟ يبرمجوها، امر عجيب، كانت متشفره برضه في السابق قبل اختراع الكمبيوتر، مش كده ولا ايه؟ نعم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت بيعة الرضوان، يقول المؤلف وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. الحديث في التخريج تحت الحاشية، قال الشيخ شعيب قال أخرجه من حديث ابن عمر البخاري والترمذي وأحمد في المسند وفي الفضائل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عثمان ليعلم قريشا انه انما جاء معتمرا لا محاربا. وفي غيبة عثمان شاع عندهم ان المشركين تعرضوا لحرب المسلمين، فاستعد المسلمون للقتال، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ تحت الشجرة على الا يفروا، وذلك في غيبة عثمان. وقيل بل جاء الخبر بان عثمان قتل، فكان ذلك سبب البيعة. وكانت عدة من بايع أكثر من 1400، وفيهم نزل قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه الشجرة كانت شجرة بأرض الحديبية، وهي يعني الحديبية قرية متوسطة على 9 أميال من مكة، وكان ذلك في سنة 6 من الهجرة. انظر زاد الميعاد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ثم لعلي ابن ابي طالب الخلافة، ثم لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه. اي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار اماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. والحديث ده تكلمنا عنه قبل كده. هيحسب 30 سنة الزماعة. قال كانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر 2 و3 أشهر يعني 2 وربع لأن 3 أشهر بالنسبة لل 12 ربع صح كويس. وخلافة عمر 10 سنين ونصفا يعني 2 على 4 نوحد المقامات بقى مش كده يبقى 2 على 4 كويس. وخلافة عثمان 12 سنة 12 مقفولة. وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر يعني 4 و3/4 صح. 9 من 12 كام 3/4 كويس. وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر يعني 2 على 4 6 على 12 2 على 4 مش كده كويس. اجمع 2 وربع و10 وربعين و12 و4 و3/4 وربعين يبقوا كام 30 سنة مقفولة ماشي 30 سنة مقفولة. يبقى خلافة النبوة 30 سنة مفيش بعد كده. ولذلك معاوية ملك اول الملك وهو اعظم ملك في تاريخ الاسلام. قال واول ملوك المسلمين عشان انا كنت قلت قبل كده بعض الاخوة قال لي بس انا في قلبي منها شيء اسمع واول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه. ما يبقاش في قلبك شيء بقى لو في قلبك شيء بقى مش مني ها مش يبقى مني انا بقى واول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه وهو خير ملوك المسلمين لكنه انما صار اماما حقا لما فوض اليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة. فان الحسن رضي الله عنه بايعه اهل العراق بعد موت ابيه ثم بعد 6 أشهر فوض الامر الى معاوية. وطبعا عشان كده تبرأ منه الشيعة الـ12 طبعا الحسن ابن علي ولذلك اصبح عندهم الحسين هو الرمز ليه لان الحسن سلم اذا كان معاوية عندهم كافر ازاي الحسن يسلم. انت زعلان ان المعاوية كافر ده ابو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر وعلي لما رفض انه ياخد حقه كفره البعض من الشيعة لا دي المسألة عندهم واسعة قوي كفروا كله وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في ايه انتوا مش معانا ولا ايه. قال وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم الحسن بن علي الى معاوية رضي الله عنهما الحكم ظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مدح الحسن. عندنا بعض الناس صاحب العدالة الاجتماعية بيسب معاوية ويتهمه بالنفاق ويسب عمرو بن العاص ويتهمه بالنفاق وعثمان بن عفان فجوة في تاريخ الخلافة والبعض بيعتبره أفضل واحد بيتكلم في التوحيد. مش عارفين أنهي توحيد أنهي توحيد ده توحيد المعتزلة أو الخوارج. فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. طبعا في البعض يقول لك إيه وأنت كل شوية تجيب لنا الرجل ده مش أسيبه ولا هو ولا أصحاب الأفكار دي مش هنسيبه. هؤلاء من أساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلى السنة وأساءوا إلى السلفية. خلي احنا بنضرب بسببين والدعوة بيضيق عليها بسببين الدعوة بيضيق. وطبعا كما قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم بنتاخد في الرجلين دايما والدعوة بيضيق عليها طول عمر الدعوة يضيق عليها بسبب هؤلاء الخوارج. ما اتوا منذ ان ظهروا بيوم خير لهذه الامة على الاطلاق ما جابوش خير ابدا يأتوا وفي ركابهم الشر سلمنا الله واياكم منهم ومن افكارهم وهذا الله شباب الامة. يقول فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام. قال والحق مع علي رضي الله عنه فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان. اسمعوا بقى كلامنا كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة. شوف الفتنة ظهرت ليه كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمة الشبهة عند من لم يعرف الحال، لأن البعض وصل الصورة إن عثمان أولا طلعوا فيه شائعات إن عثمان ده ضد الإسلام وكفروا وقتلوا، في نفس الوقت طلعوا شائعات مضادة إن عثمان قتل بمباركة من علي وكبار الصحابة. وضحت الصورة؟ واخدين بالكم من الفتن؟ طبعا الفتن دي مش فتن معصرينا بس، ما احنا اللي بيحدث الآن تكرار لما سبق، لأن وراءه أيدي خبيثة صهيونية تريد أن تمزق هذه الأمة ويشيع شائعات عجيبة. وللأسف عندنا الشباب متشفرة عقوله ومتبرمجة بيسمع الكلام ده، وللأسف علشان تنضرب الأمة بأيدي أبنائها. يعني بص، عثمان طلعوا فيه شائعات كثيرة علشان الناس تخرج عليه، بعد ما خرجوا عليه طبعا كل الشائعات كاذبة، يأتي بعد ذلك يتكلموا عن ان الائمة الكبار العظام علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن كل دول تآمروا على عثمان، وإلا لو لم يتآمروا عليه كيف قتل وهو في وسطهم؟ بص الكلام ازاي اتقتل وهو في وسطهم، يبقى فيه مؤامرة، يبقى قتل بمباركة. هذا الكلام ينقل الى جيش الشام، معاوية ومن معه، يصبح معاوية ينظر الى علي بن ابي طالب على انه اما ان تسلمنا من قتل عثمان واما انك ستصبح مش هقول مشارك على الاقل ساكت عليهم، ليه ما تسلمنا هؤلاء القتلة؟ وعلي بن ابي طالب ينظر الى ان الامر لابد الامن يستتب الاول، لان كانت نظرته اوسع بكتير واعقل، فاجتهد واجتهد هو الاخر، لان الامر في نظري كيف اقبض على هؤلاء القتلة، والقتلة دول ينتموا الى قبائل وهناك شائعات لسه الامور ما انضبطتش. هو انت كنت تقدر بعد 25 يناير تحرر في وسط الفتنة دي ولعندك العوام والدهماء انك تحرر مسائل وتقول فلان لي حق او فلان عليها؟ اي شائعة بتقال سلم ليها، لانك لو ما سلمتش ليها انت هتتهم، فاخدين بالكم ولا؟ ولذلك يسكت الناس حتى لو عندك حق تسكت عليه، لانك في عصر فتنة. علي بن ابي طالب لابد ان يستتب الامن اولا، الامن يستتب في الاول، لان طالما الامة بقت منقسمة سهل جدا انك تحارب عدو خارجي، لكن لما يكون في داخل الامة صراع وشائعات وتوجس خيفة، وده متهم ده وده متهم ده وده متهم ده، وفي عدم ثقة بين المسلمين وبعض، وفي في القلوب اتشحنت القلوب، نجحت التنظيمات السرية، نجحت التنظيمات احنا بنقول عليها الان في هذا الزمان ماسونية، التنظيمات السرية الصهيونية القديمة اليهودية والفارسية اتت اكلها واتت ثمارها حقيقة. اسمع المؤلف بيقول، وخدوا بالكم عشان تحدث بعض المخالفات في النسخ، في اختلافات في النسخ هنا. قال: والحق مع علي رضي الله عنه، فان عثمان لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان، مش علي لوحده، وعلى من كان بالمدينه من اكابر الصحابه كعلي وطلحه والزبير، وعظمت الشبهه عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوه في نفوس ذوي الاهواء والاغراض. قالوا خلاص ده احنا هنوصل لمآربنا. واخدين بقى؟ والله الزمان يا اخوانا الامور بتتكرر، الامور بتتكرر. وقويت الشهوة، ناس ما كانتش تحلم في يوم من الايام انها يعني يمسك رئيس حي، لا نفسه انه ممكن يقعد على الكراسي الكبرى في الدول الاسلامية كلها. واخدين بالكم؟ فقال لك ايه؟ وقويت الشهوة في نفوس ذوي الاهواء والاغراض ممن بعد الدار من اهل الشام ومحبي عثمان، تظن بالاكابر ظنون سوء، يظنون بالاكابر ظنون سوء، وبلغ عنهم اخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم الى ذلك اهواء قوم يحبون العلو في الارض. عارف ان في عندك بعض الاختلاف في النسخ، ستجد ان ويحمي الله عثمان ان يظن، مش كده ولا لا؟ نعم. ويبلغه عنهم اخبار الكلام ده، ولكن يعني اختلافات نسخ. قال: ومحبي عثمان تظن بالاكابر ظنون سوء، يعني ناس بيحبوا عثمان وقاعدين في الشام ظنوا بالاكابر كمثل علي وعبد الرحمن وطلحه وغيرهم ظنون سوء، وبلغ عنه الاخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم الى ذلك اهواء قوم يحبون العلو في الارض. وكان في عسكر علي من اولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان، من لم يعرف بعينه، مش معروفين ولكنهم موجودين ومندسين، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من اظهاره كله. ورأى طلحة والزبير انه ان لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع اهل الفساد والعدوان والا استوجبوا غضب الله وعقابه. يبقى اصبح طلحة والزبير رأيهم لابد ننتصر لمين؟ لعثمان، والا سنستوجب غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وانما اثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو ان اهل الشام لم يعدل عليهم او لم يعدل عليهم، ما حكمش فيهم بالعدل، ما خدوش عدلهم، لان العدل لاهل الشام ان يتمكن، كما قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ومعاويه ينظر لنفسه على انه ايه؟ ولي عثمان، ولي دم. فقال ومن اهل الشام من لم يعدل، يعني راوا انهم لم يعدل عليهم، ما خدوش الحق العدل، او لا يتمكنوا من العدل عليهم، وهم كافون يكفون، يعني لن يبايعوا حتى يجتمع امر الامه، وانهم يخافون طغيان من في العسكر. في عسكر مين؟ في عسكر علي بن ابي طالب، كما طغوا على الشهيد المظلوم عثمان. اما علي موقفه، وعلي رضي الله عنه والخليفه الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب ان يكون الناس مجتمعين عليه، اعتقد علي ان الطاعه والجماعه الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم لانهم بغاة، بطلب امام ان لو اصر عليهم بما اعتقد انه يحصل به اداء الواجب. والجملة فيها شيء من القلق كما ترون، في قلق في الجملة. قال ولم يعتقد ان التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ، يعني قضية التأليف لا تسوغ، فحملهما رآه اجتهادا من ان الدين اقامة الحد عليهم ومنعهم من الاثارة دون تأليفهم على القتال. وان كان من الممكن لو الامر ترك، يعني علي بن ابي طالب حينما قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما قتلت، المسألة كلها كانت مسألة اجتهادية. قال فحمله ما رآه من ان الدين اقامة الحد عليهم ومنعهم من الاثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال اكثر الاكابر لما سمعوا من النصوص في الامر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي طرب مفسدتها على مصلحتها. والقول في الجميع بالحسنى، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في ايامه رضي الله عنه قد صان الله عنها ايدينا، قد صان الله عنها ايدينا، فنسأل الله ان يصون عنها السنتنا، يصون عنها السنتنا بمنه وكرمه. يقول والفتن التي كانت في ايامه رضي الله عنه قد صان الله عنها ايدينا، ما تلبسناش فيها الدم، فنسأل الله ان يصون عنها السنتنا بمنه وكرمه. قال ومن فضائل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: انت مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. طبعا الحديث ده بيستدل به الشيعة على ان علي احق ايه من ابي بكر بالخلافة، وسنتعرض لهذا فيما بعد ان شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فتطاولنا، ده سعد بن ابي وقاص بيقول هذا، فتطاولنا لا، فقال ادعوا لي عليا، فاتي به ارمد قد اصابه الرمد في عينيه، فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم ودفع الراية اليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. فهؤلاء المذكورون الأربعة هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث في اللقاءات القادمة من خارج الكتاب لبيان قضية الإمامة والخلافة وفقهها حسب مذهب أهل السنة والجماعة والرد على أهل البدع. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.